يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا، صفو الوداد بلا شوب ولا دخل، ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل.
فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة، وأيضا أذكركم أيها الإخوة، لا كما أذكركم في كل مطلع مجلس من هذه المجالس، بأنك على خير، وأنه ينبغي أن تكون علاقتك برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلت بيته وطفت أركانه ورأيت فراشه عليه الصلاة والسلام، ورأيت صفته عليه الصلاة والسلام، ورأيت منطقه وسمعت منطقه عليه الصلاة والسلام، أنه ينبغي أن يكون إلى قلبك أقرب من غيرك ممن لم يسمع هذا الكلام ولم يتعلم هذا العلم. لكنني أريد أن أعرج على شيء آخر، إياكم والبدع، فهذا موضع ننظر فيه كيف وضع رسول الله قدمه، فما إن يرفعها حتى نضع أقدامنا في مكانه. البدع أيها الإخوة تبدأ صغيرة وتكبر إلى ما لم يكن يتوقعه الإنسان. والحديث الشهير الحاضر في باب البدع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو في سنن الإمام الدارمي وغيره، أنه أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجد طلبة العلم على بابه جلوس، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا له: ليس بعد. فجلس مع طلبة العلم ينتظر، فلما خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، إني مررت بالمسجد فرأيت فيه شيئا ولم أرى بحمد الله إلا خيرا. شوف، خد بالك من ألفاظ الحديث ده، عجيبة. ولم أرى بحمد الله إلا خيرا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فماذا رأيت؟ قال: رأيت قوما في المسجد حلقا، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول لهم: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. قال ابن مسعود لأبي موسى رضي الله عنهما: فما صنعت؟ قال له: لم أحرك شيئا حتى آذنك. فذهب عبد الله بن مسعود وتلثم عشان يدخل ينظر بعينه يشوف، فلما وقف على رأس حلقة منها وسمع ما يقولون، وعلم إن ده حادث بالفعل، وإن النقل كان دقيقا، وهذا هو داب الصحابة أيضا، لكن لازم يتأكد لأنه حينكر دلوقتي. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما كشف عن وجهه اللثام فنظر الناس إليه فعرفوه، فقالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. فقال ابن مسعود: نعم. ثم قال: يا قوم، شوف الكلام المباشر والتوصيف، فاكرين لما كنا بنقول ان محنة الوقت في التوصيف مسألة ان احنا نصف الحال عشان نستدعي له الحكم الشرعي. شوف ابن مسعود قال لهم ايه بقى، دول قاعدين بيسبحوا على فكرة، قاعدين حلق يسبحوا، بين ايديهم حصى، وفي واحد بيقول لهم: قولوا 100 مرة سبحان الله، يقوموا كلهم يقولوا 100 مرة سبحان الله، خلصتم؟ اه، قولوا 100 مرة الحمد لله، يقولوا نفس الطريقة جدا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله إما أن تكونوا على هدي أهدى من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكونوا مفتتحي باب ضلالة. ينهر أبيض باب ضلالة وإحنا قاعدين بنسبح، بس لأن الصحابة ما عادوش حلق. ده المرجع عشان تعرف إزاي إن هذا الجيل ربنا سبحانه وتعالى عصمه عصمة عجيبة في جملته في مجموعه، إن الـ إن الـ إن الـ ولا يزال الخير يتناقص بقى من وقته. فقالوا له والله ما أردنا إلا الخير، هو دي الحجة الوحيدة للمخطئين عموما حتى يبلغ في خطئه إلى حد النفاق. مش المنافقون قالوا كده إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، والله أنا كنت عايز أعمل حاجة حلو بس ما يعني ما توقعتش. كل شوية بقولك ما توقعتش، دي في مراحل لا تحتمل ما توقعتش، في مراحل لا تحتمل لا ما تغلطش فيها بقى. فقال ابن مسعود، وكلام ابن مسعود شوف الشبر ازاي، حاجة بسيطة لكن حكمة، شوف: إما أن تكونوا على هدي أهدى من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم مفتتحي باب ضلالة. قالوا والله ما أردنا إلا الخير، رح أقول جملة تاني بس: وكم من مريد للخير لا يبلغ. عايز خير فعلا بس ما يوصلش، ما يوصلش ليه؟ لأنه ليس له نهج. عايز الخير بس مش شايف طريق امشي عليه. تعرف زي ايه؟ زي طالب العلم اللي عايز يجتهد، او الاخ اللي يريد ان يكون عابدا، يريد ان يكون عابدا ويريد ان يكون عالما ويريد ان يكون فقيها ويريد ان يكون محدثا، ولما ياخذ لهذا الامر عدته. طب ده هيوصل ازاي؟ مش هيوصل. فلما نعيش حياه النبي صلى الله عليه وسلم ندري سنته وندري من فحواها ما لا ندريه منها، ما لم نقف عليه منها. يعني واحد امبارح بيقول لي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتمنى ان يشوف من الناس عنتر بن شداد. طب ما يتمنى يشوف سيدنا موسى ولا سيدنا، مش كده؟ يتمنى يشوف عنتر بن شداد ليه؟ تحس ان انت من فحوى السيره بتفهم ايه حتى ما لم تقف عليه. انا قلت له ما اعرفش، شوف ده فين وهتقولنا يعني، بس ايه اللي يخليه يروح لعنتر بن شداد الجاهلي النصراني ويسيب الـ يعني ما يطلبش ده من الـ. فالسيره في فحوى السيره تفهمك الطريق في جملته، تفهم ان ده شكل الطريق ده غلط. فإياكم والبدعة. وكانت خطبة الأمس في تأصيل أصل، كان فيها أصول ثلاثة في الحقيقة أنا أراها في غاية الأهمية، لذا أنا أكررها. في أصول ثلاثة وإحنا بنتكلم عن الدولة الصفوية اللي هي تأسيس دولة الشيعة في إيران، علشان اخلص اليك ان الموضوع ما هوش موضوع، مش موضوع كده زي ما حد بيبسطه. اصل الجماعه الملتحين مش عاجبهم الشيعة عشان خاطر بيقولوا عليهم كذا، وبرضه الساسه مش عاجبهم الشيعة عشان بيقولوا كذا، وفي ناس بيروحوا يسلموا على بشار وهو شيعي برضه نصيري علوي، وفي ناس بيشتموا بشار يوم يموع لك القضيه يقول لك انتوا عايزين مننا ايه يعني، هو ايه بالظبط؟ لا الكلام ده لا يروج عندنا ومليش دعوه بحد. ولذلك انت بتخرج في الصف تنكر على زياره القيم الرافضه الشيعي، والعلماني بيخرج في الصف جنبك كتف في كتفك بينكر برضو على زيارتي، لكنك لست كمثله، صح ولا لا؟ قلنا لا، لما تيجي تنكر ما تقولش اصل هو اراقه ده، يعني لو بطل يضرب في سوريا هيبقى حلو؟ لا ابدا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: النصيريه شر من اليهود والنصارى، فمش هيبقى حلو برضو. فاحنا ما لناش دعوه بحد، انما ما ننتهجه أن تنظر إلى أصل هؤلاء. إيه أصل الدولة الصفوية اللي هو بيشيد بيها أحمد النجاد ده بيرفع لها الراية؟ يعني الدولة الصفوية دي ما حدش يقدر يتعدى عليها، هي دي أصل دولتهم في التأسيس الحديث اللي صارت لهم دولة ما كانش قبل كده فيه. أصل هذه الدولة الشيخ صفي الدين إسحاق الأردبيلي. الرجل ده كان شيعي؟ لا. شوف خد بالك بقى، وده كان من 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 المهمات لتحليل الواقع. الراجل ده كان شيعي؟ لا ما كانش شيعي. امال كان ايه؟ كان صوفيا. خد بالك. والذين يقولون ان نسب واصل لحد نسب آل البيت، نسب الحسين، ده من كذب وافتراء الشيعة، انما الرجل ده كان شافعي المذهب صوفي الاعتقاد والطريقة. ايه اللي حصل؟ انه في مجلسه دس الشيعة انفسهم، دخلوا في مجلسه، لان في اصول كثيرة متشابهة بين الصوفية وبين الشيعة. ده يحل لنا ايه في الواقع؟ انك تعرف ليه يدافع، ليه بالذات يدافع عنهم الصوفية في زماننا اللي هم على رأسهم شيخ الازهر بيدافع عنهم ليه؟ والمفتي والجماعة دول كلهم بيدافعون عنهم دفاعا مستميتا. قال لي لا، طب ده وقف قدامه وقال له مش هتنشر المحنة البلد السنية ولا نسمح لك. ده انت عارف الموقف ده، لمن قرأ في الغزو الفكري يعرف ان خدعنا كلنا، خدع من يخدع يعني. اللي يقول ان ده موقف اثمنه كده يبقى اتخدع من ده. عارف اشبه ما يكون ان انا اقول لك انا داخل معايا واحد حرامي، ده مثال ضربته ايضا في خطبتي امس، داخل معايا واحد حرامي وبعدين تقول لي ده حرامي هتدخله البيت ازاي؟ اقول لك لا بس خد بالك، ده انا قلت له اوعى تبص جنبك، واوعى تمد ايدك على حاجه، واوعى تعمل، واوعى تخلي، واوعى تقف على، واخد بالك الكلام ده انا بقوله لك ليه؟ عشان ترضى انه يقعد، فهمت؟ عشان كده هو قال الكلام ده. طلع واحد تاني من بقى الوكيل الازهر السابق وراح قاعد ليه؟ قالوا احنا لا خلاف بيننا وبين الشيعة، واحنا والشيخ الازهر الفائت اللي هو عبد الحليم محمود كان قد افتى، مش هو اللي افتى للمذهب الجعفري مذهب خامس ويصح وبتاع، ودي سقطة كانت كبيرة للرجل، وعبد الحليم محمود له وزنه، لكن الاشكالية انه كان مغرقا في التصوف. بس انتوا تعرفوش التاريخ ده؟ عارف الشيخ محمد خليل هالراس وهو بيموت قال اللهم اني ابرأ اليك من عبد الحليم محمود. ليه؟ لانه كان مغرقا في التصوف، لكن كان ليه مواقف قوية. احنا عارفين ان القانون اللي كان عايزين يحطه السادات هو اللي وقف قصاده وقال محدش كلمة وقف. لكن عايز اقول لك ان بس هي قضية، انا عايز اقول ايه، عايز ارجع لقضية البدعة. شفت بدعة التصوف دي عملت ايه؟ دخلت في وسطهم الشعب، ما عملوش على الطلبة بس، لا ده راحوا لعيال صفي الدين الاردبيلي، راحوا لعياله، لابنه الجنيد. وشوف حتى هو عشان برضه التصوف الجنيد سمي ابنه جنيد، راح قاعد معاه، راح قاعدين معاه، فكأنما اقتنع شيئا بالفكرة ثم تشبع بالفكرة الشيعية. مين بقى؟ ابن الجنيد حيدر، حيدر ابن الجنيد اقتنع تماما. فراح صحي الصبح بقى قال لهم لفوا عمة صوف، وعلى العمة الصوف دي تعملوا لها كده بقى زي عدبة أو كده فيها 12 عقدة. إيه ال 12 عقدة دول؟ قال لهم الأئمة الاثنى عشرية. فراج ذلك في الصوفية ولم ينكر، لأنهم متشابكين في الإيه؟ في الأصول. خدت بالك من المسألة دي؟ أنا أقدر، يبقى أنا أقدر أحل الواقع ولا ما أقدرش أحل الواقع بالشكل ده؟ وأنبه أيضا على خطورات البدعة، بدعة في غاية الخطورة. وكان الأصل الثاني، معلش خليني أقول الكلام ده لأن أنا عارف أن البون بين مدينة نصر والزيتون بعيد، فدي كانت أصول تاريخية هامة. الخطبة ما كانتش وعظية بقدر ما هي تحلل الواقع. الشيء الثاني أن السلطان بايزيد الثاني، مش الأول، بايزيد الثاني، الرجل ده كان إسماعيل الشاه إسماعيل الصفوي بيهزقه كل شويه، يرسل اليه بعت له حته من عالم جنكيز خان. انتوا عارفين جنكيز خان ده جدا العثمانيين، اهو صحيح الرجل كافر بس ما انت برضه تشتم اسلافي، ده شيء يثير حفيظتي مش كده ولا لا؟ بعت له حته من العالم بتاعه، يعني اديني قطعنا لك العالم بتاعه وهنقطعك انت الاخر. سكت، دخل مدينه مرو، جاب الامير بتاعها اسمه شاهبك، راح قطع دماغه وخد طاس دماغه وراح طلعها بالميه الذهب وشرب فيها خمره. طبعا ده كان مدمن على شرب الخمر كما هي طبيعة الجماعة دول، تلاقيهم كده يعني شرب خمر وزنا. وأنا ذكرت لكم في اللقاء الفائت بعض يعني أفعالهم وبعض عقائدهم، وكان مدمنا على شرب الخمر، وراح مسك جلده سلخه وحط جواه قش وراح مخيط وبعت الجثة كده زي ما هي للسلطان بايزيد الثاني. سكت، أنا قاعد أقرأ بقى عايز أشوفه بيسكت ليه، لحد ما حمل ابنه سليم الاول ان قال له يا ابي معلش انزل من العرش. ليه؟ انزل، واجبره، اجبر ابوه، تصور، قال له انزل. مع ان السلطان سليم لما نقرا عنه لان الرجل كان متخففا من الدنيا زاهدا فيها حاربا جسورا، وانت عارف اخلاق الامراء تأبى بمثل هذا فضلا عن ان يكون له ديانه. لكن الرجل كان حتى بيقولوا كان بياكل في اطباق خشب يعني سليم الاول. ايه الموضوع؟ قال له انزل ليه؟ اصل مش هينفع كده. طب انا عايز ادور هو بايزيد سكت ليه؟ الدوله العثمانيه دوله قويه جدا، هو سكت ليه؟ قال لك اصله كان بيقيم اود الدوله، يعني كان بيصهيم عنه عشان ايه؟ معلش نثري الاقتصاد شيئا ما، نثري الاله العسكريه. انا بقول لك التاريخ بتاعنا ده خميره عظيمه جدا، كنز كبير، بس لما تفحر فيه تقوم تفهم تمشي ازاي. هو مشغول بدفع البلاش يرد على طبعا التاني فضل يدعو الى التشيع لحد ما دخلهم الاناضول بقوا بيدعو الى التشيع على المنابر بقى قدام العالم كده تصور وهو برضو مصاهين عشان ايه عشان نمشي العملية الدولة تزدهر ازدهرت لا شوف بقى ابنه احمد اللي هو اخو سليم الاول كان ايضا مقتنعا بالفكرة الشيعية شيئا ما الشيعة وصلوا للرؤوس ثم تشبع بالفكرة ابن احمد مراد وكاد ان يحارب اباه لولا انه مات يحارب عمه اللي هو سليم الاول يعني يبقى دخل الاتحاد يبقى الدولة قوضت لما هو لما يموت بيزيد هيطلع احمد ده لو طلع ما هو احمد ده لما سليم الاول خد الحكم من ابوه وقف احمد وقال له لا مش هديه مش هبايعك وقرأ الخطبة لنفسه وبعدين قاتله سليم الاول حتى قتله ابن مراد هرب راح فين راح لاسماعيل الصفوي عارف قال له ايه قال له اني اريدك ان تكون معي دريئة على عمي فقال نعم انا حقاتل معاك سليم الاول بس انا اما الشتاء يخلص ويخش الربيع بس واحنا نقاتل مع بعض قال واني اريد ان اتقرب اليك لانني مقتنع تماما بدين الاثني عشرية واريد ان اتشرف به والبس التاج راح خلع التاج من على راسه طبعا اسماعيل الصفوي ما كانش معتقد ان يجي له فرصة زي دي راح خلع التاج من على راسه طيب تصور بقى لو انه حصل ان سليم الاول هزم وصاد اسماعيل الصفوي كان حصل ايه كان مراد ده اللي هيمسك الملك كان نفعنا اقتصاد عشان كده يا اخوانا لازم تقرر قاعدة ان لازم تبص للدين الاول وفي الجملة مش هتهمل الاسباب ولا لا مش هتهمل الاسباب لكن اول حاجة لازم تبقى الدين كل الاسباب تضمحل بقى وصاد اذا وانا حكيت لك قبل كده ازاي حصل في الدوله العثمانيه في صدر الاسلام ان سيدنا اسيد بن حضير دخل واحنا بنمضي العقد مع عيان بن حسن الفزاري عمل له ايه قال له حموتك عشان بتحط رجلك في وش النبي طب احنا هنموت ده الاحزاب بره ده 10000 واحد بره واحنا الناس في المدينه مش انا حكيت لكم الكلام ده قبل كده ازاي يفتي بكده وازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز له ذلك سكت ما ردش عليه عليه الصلاه والسلام راح قايم سيدنا سعد بن معاذ ومزق الورقة في القصة المشهورة المعروفة فالقصد أيها الإخوة إن خطورة البدعة ثم أولوية الدين فإن الذي يقيم الدول هو الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء لما يؤتيه الملك هيديله خرابة يعني يقول له ده ملك ولا بيديله الملك قائم على أصوله بيديك الدولة تؤتي الملك يعني ايه مش ان واحد نجيبه يبقى امير بس اديله دولة يبقى قائم عليها فانا هوقف لك الدولة على حيلها وتنزع الملك ممن تشاء فهو يعطي وينزع سبحانه وبحمده الأصل الثالث الولاء والبراء سليم الأول فضل يابا ما تعملش كده فضل يعمل ما تعملش كده وقفوا دم أبوه كما أن أبا عبيدة قتل أباه فاكرين أبو عبيدة لما لقى واحد في الجيش كده كل شوية يجيله والصحابة بصين كده يجي لأبو عبيدة وأبو عبيدة ما حدش اللي يقف قدامه طار كأنه مش موجود كأن الحتة دي ما كانتش في الزمن اللي يقف قدام ابو عبيده راح خلاص ابو عبيده كان ليثا هصورا رضي الله عنه يوم يجي الراجل العجوز ده يقف قدامه وام ابو عبيده يتحاشاه ويحارب حد غيره يتحاشى لحد ما لزنقه راح مديله مطير رقبته قال له احنا شفناك يعني الناس كلها بتقاتلها الا الراجل ده قال انه ابي فما رضيش يجي ناحيته وعارفين قصه سيدنا ابو بكر لما ابنه بعد ما اسلم قال له انا كنت بشوفك في الحرب ايام ما كنت كافر وما كنتش برضى ان انا يعني اقف قدامك لحسن سيفي يسبق فاقتلك واحنا في حمأة الحرب فما رضيتش ان انا اعمل معاك كده عارف ابو بكر قال له ايه رضي الله عنه قال له لو شفتك انا كنت موتك جزاك الله خير فده شيء ينبغي ان يعود من جديد الولاء على درجاته الولاء والبراء موجود البراءة من الكافر براءة رأسية ابتداء الا ما نصت الشريعة من بره يبقى بعض الولاء لا ينقض اصلا ايه اصلا البراء خدت بالك ان بقى عبد الله بن عمر يذبح ذبيحه ويقول اعطيتم جارنا اليهودي ان دي قواعد لحسن دي انا كثيرا ما اقول لكم هذا الكلام ايها الاخوه حتبهت هتلاقيها بهتت مش هتعرف تتكلم فيها تاني انتهى واحنا النهارده برضو من يعني انا مش يعني انا عايز اقعد بقى نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لان احنا من المره اللي فاتت واحنا حزنانين صح وقرفانين ومتضايقين طب قوم روح الاخ كل ما اقول له حاجه يقول لي قوي مكسر وزعلان مني قوي ما انا لازم اقول لك انتوا عارفين يا اخوه الشيعة انتوا طب انا هقول لك على حاجه حصلت في الغزوه دي كده عارف ايه اللي حصل ان السلطان سليم الاول غلب الاسماعيل الصفوي وراح داخل على ايه؟ على تبريز اللي هي اصل ملكه، عاصمة ملكه. دخل على تبريز، اول ما دخل فيها لقى فيها مجاعة، فقال لو حطيت جنود يحموا الرعايا العثمانيين بتوعي وخلاص بقت الدولة بتاعتي، تبريز دي خلاص هاخد احتلها بقى بتاعتي، لو حطيت الرعاية لو حطيت جنود يحموا الناس ويسوسوا الدولة مفيش معاهم اكل وانا مش قادر احمل لهم اكل، لان انت عارف سليم الاول جه من مسافة كام؟ من مسافة 2500 كيلو، فمسافة كبيرة جدا 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 ماشيها بقى بجر السلاح وبتاع، فمش هقدر اعمل كده ومعيش اكل ان انا اكفي، راح اعمل ايه؟ راح واخد الجيش وقال لهم اطلعوا اقفوا بره، تاكلوا من فلوسنا وما تاكلوش من الدولة عشان الناس دي ما تموتش، خدت بالك كده؟ طيب، وساب جوه الناس اللي هم اهل المنطقة العثمانيين اللي عايشين اصلا في تبريز اللي عايشين عادي يعني. ام لما عرف بس وصلت اخبار للشاه اسماعيل ان السلطان سليم طلع وقف بره وكمل وراه، سليم الاول كان عايز يمشي وراه لولا ان الجند تمردوا عليه شيئا ما وقالوا لا احنا مش هنقدر نكمل وتعبانين وكده رجعنا، فرجع معاهم وعاقبهم لما رجع، لكن القصد انه ايه؟ قالوا له ده ماشي وراك وساب تبريز، راح راجع اسماعيل الصفوي لتبريز. تعرف لما عرف الشيعة في تبريز ان اسماعيل الصفوي راجع عملوا ايه؟ بقول لك ساب ما حطش عليهم جنود وما موتهمش وما جيش ناحيتهم، مع ان اسماعيل الصفوي قتل السنه قتلا ذريعا، ده نبش قبر ابي حنيفه وحط مكانه كلب وطلع عظم ابو حنيفه رحمه الله وحرقه، هو ده الوجه القبيح للتشيع. عارف عملوا ايه؟ قتلوا ما يزيد عن 40,000 واحد عثماني من السنه كانوا مع ان احنا سايبينكم، تاخد بالك يعني، شوف احسن اليه وده يعمل معاه ايه، راحوا قتلهم كلهم وحطوا رؤوسهم على رؤوس الرماح وخرجوا يستقبلوا الشاه اسماعيل. ادي اللي حتى اذا احسنت اليه اساء اليك، فضلا بقى عن ان هم بقى مساله الالتصاق بالغرب يعني. الشاه عباس ابن اسماعيل الصفوي حفيده ده واحد كان حاطط صوره الامبراطور الالماني على باب الاوضه بتاعته، كل ما يخش ينحني له ويطلع ينحني له. ايه الايمان بالغيب ده؟ بتعمل كده ليه؟ عارف عشان حاجه واحده بس، ان امبراطور المانيا قال له انا مش هتحالف مع الدوله العثمانيه ابدا، ومع ان التاريخ بيقول ان الدوله العثمانيه ما غزتش غزوه في قلب دوله الاسلام ابدا الا ان يكون تمرد، انما كانت تقاتل في جهتها من الشرق نحو اوروبا وغيرها، وده كان جهته بقى روسيا القيصريه والجماعه دول، كان ممكن يعمل ايه؟ كان ممكن يقاتل معهم ونساعد بعض وتتسع الرقعه، ابدا فضل يقاتل في المسلمين وذبح في أهل السنة وكانت مذبحة عظيمة. فمسألة إحياء الولاء والبراء مرة أخرى، إن عندنا براءة من المسلمين، في عندنا نوع براءة من المسلمين، أيوة عندنا نوع براءة من المسلمين، لكن الأصل الولاء، وعندنا نوع ولاء للكافرين لكن الأصل البراءة، وده شيء ينبغي أن يفهم. نوع براءة من المؤمنين إنني أتبرأ من معصية فلان وأتبرأ من أقوال فلان، مش كده؟ وتبرأ من منهج فلان. ولذلك كان أهل العلم يردون، قلت لك قبل كده أن ثور بن الحكم كان يرى القدر وأشيع عنه كده في فترة، وده إمام كبير فقيه عظيم جدا، داخل لقى الأوزاعي مد ده عشان يسلم عليه، الأوزاعي قبض يده وقال يا ثور إنه الدين، لو كان غير الدين لصافحتك، إنما ده الدين، أنت راجل مبتدع، بدعة كبيرة، بدعة القدر دي بدعة تستحق فيها الخصام. احنا بقول الكلام ده لان احنا لو فضلنا ماشيين على هذه الوتيرة، انا قلت لك اللقاء اللي فات الراجل اول ما دخل ماشي يعمل لنا بصعوبه، مش كده؟ ايه نصر على مين بس؟ انا عايز افهم. ثم لما دخل يقول يقولوا له انت احنا اتفقنا ان انت ما تسبش السيدة عائشة تاني ولا الصحابة الكرام، قال لا ما اتفقنا يا حاج، مش كده؟ واتفقنا يا حاج انا برضو، واحنا ماشيين في معركة شالديران، لان ان اسماعيل الصفوي كان بيقول على السلطان العثماني القيصر، فانا استعجبت ايه ده وبيعظمه، فلقيت المؤرخون بيقولوا لا ده كان بيحقره لما تقول عليه القيصر يبقى ايه، فلا ابعد ان تكون كلمه الحج دي عندهم ايه، بيحقرك وحق له، ما انت ما هو انا المفروض زيارتك سياسيه ما تجيش الازهر، ما فيش دين بيني وبينك، لان معلوم انك دين وانا دين اخر، مش انت انكرت عليه، لكن القصد ان المساله غائره خائرة عميقة الغور في الحقيقة، وتحتاج منا إلى فعل أقل أن احنا نبقى السلة دي تبقى فاهمة الكلام دوت وتبثه فيما بعدهم ويتثبتون منه. ارجع للتاريخ واقرأ واقرأ كتب الشيعة وشوف بيقولوا ايه وشوف عقائدهم فيها ايه. اوعى حد يطلع يقول لك النهاردة احنا اصل دي كانت مدرسة قبل كده، سمعت واحد بيقول كده دي مدرسة قديمة، انما المدرسة بتاعت النهاردة عندكم كم آية من آياتكم في العالم؟ 9. يطلعوا 9 دولت ويقولوا احنا كفار بكتاب الكليني الكافي بتاع الكليني، وكفار بكتب التبرسي، وكفار مش كده؟ وبنقول للشيعة في العالم ان ابو بكر وعمر فوق دماغنا والصحابة فوق دماغنا والقرآن كلام الله غير مخلوق والقرآن ده كامل وما فيش حاجة اسمها القرآن مع محمد، تنقض العقائد دي قدامهم. اما اذا ده الراجل بيقول لك ما اتفقنا يا حاج، راجل سياسي، امال لو رحت للبقى لآياتهم هيقولوا لك ايه؟ والبدعة إذا اتسعت في الحياة بقى مش هتسيب لا الأخضر ولا اليابس، لأن المبتدع بيبقى شر عليك من الكافر، بيبقى قلبه أحمى لأنه يرى ذلك دينا. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. كنا ولازلنا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان له كان أكثر الأمة نساء، زي ما قال عبد الله بن عباس ذكرناه في اللقاء اللي قبل الفائت، وكان عنده عليه الصلاة والسلام بقين تحته 9 أزواج، 9 زوجات، وكان يسوس أبياته 9. وده شيء بقى في الحقيقة أنت لما تسمع الكلام ده ترى تشوف موقف من 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 مواقف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ أنت بتقول ده هي ده هي واحدة ومطلع لي النجيلة الخضرة في عيني، فما بالك بقى لما يبقى 9 بيوت، و9 بيوت كانوا يمرون بمحن لا يتصور المرء أنه يطيقها في بيت واحد. إن يجي ضيف والنبي ما يعرفش يأكله، يقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تحمل هذا عليه الصلاة والسلام؟ نتعلم منه عليه الصلاة والسلام. فكان من حسن سيرته، من حسن عشرته كما يقول ابن القيم رحمه الله، كان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. الكلام ده أنا ذكرته في اللقاء اللي فات بس عشان نلغي السبت اللي فات نسقطه ونلحم السبتين في بعض، نعمل عملية تدليس في الأيام كده. فكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وقلنا أن الرجل ينبغي أن يدرس امرأته، فأنا شايف أن امرأتي صغيرة في السن، مش لازم تبقى صغيرة في السن تبقى من سن عائشة. يعني واحد يقول طب السيدة عائشة رضي الله عنها بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها 9 سنين، يبقى هي 9 سنين ماشي أدخل لها لعب وأدخل لها ولاد الجيران يلعبوا معاها، إنما أنا مراتي عندها 35 سنة، عندها 40 سنة، 50 سنة حتى، هجيب لها ولاد الجيران يلعبوا معاها؟ إذا خبرت امرأتك بيبقى فيه، أنتوا عارفين لما بيحكوا عن الرجل المتصابي أو في امرأة متصابية مش كده، تلاقي المرأة كبرت سنها وبرضو واخدة بالها جدا من أناقتها ومن ملابسها ومن زوجها، في نساء كده. فيبقى أنت دارس مراتك، لازم تعمل فيها بحث، تدرسها، تقعد تدرسها عشان تعرف كيف أسوسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده مع كل، احنا سمعنا الكلام ده عن حفصة ولا أم سلمة ولا سمعنا ده؟ ولا سمعنا الكلام ده، إنما عمل كده مع مين؟ مع عائشة بالذات رضي الله عنها، حتى هي قالت فاقدروا للجارية حديثة السن قدرها. يعني بيعمل كده علشان حتى إنه لما قام عليه الصلاة والسلام من جوارها ليلة يوما أتاه جبريل وقال له عليه السلام وقال له رسول الله إن الله يأمرك أن تصلي على شهداء أحد، أن تدعو لشهداء أحد، ادعي لشهداء أحد. وعائشة رضي الله عنها نايمة، طب أنا دلوقتي لازم مش هعصي أمر ربنا وهقوم أعمل إيه؟ بس هي لوحدها صغيرة في السن ستستوحش. فقالت عائشة وهي بتحكي، السيدة عائشة بقى تريها كانت صاحية بس الغيرة زي ما انت عارف، فهي كانت ايه نايمة صاحية كده، فلقيت النبي بيتحرك فانتبهت في السر، فقالت فقام رسول الله رويدا رويدا، فنزل عن فراشه رويدا رويدا، فخرج رويدا رويدا. كلمة رويدا رويدا دي اللي هو ايه؟ يبالغ في التحسس على الصلاة والسلام، ماشي ايه بالراحة بالراحة بالراحة، عشان لحسن لو صحيت ولقيت نفسها لوحدها هتبقى مشكلة. لسه لازال والله طرأ ببالي كده النهاردة، ويعني ما كنتش أعد الكلام ده للدرس في الحقيقة، لكن تذكرته الآن اللي طرأ على بالي الصبح يعني النهاردة، إن النبي حبس جيش كامل عشان عقد عائشة رضي الله عنها. تصور الجيش كله قعد، والحديث في الصحيحين كما تعلمون وكانت مهديه لها اختها اسماء رضي الله عنهن جميعا, راح ضايع العقد. قعدت السيده عائشه وقالت يا رسول الله العقد راح مني اعمل ايه؟ فقال لها خلاص هندور عليه, لانه عارف زي ما قلت لك كده في قضايا عند المراه هي انت بتعتقد ان ده كلام فارغ. يعني مثلا تخش تلاقي زوجتك بتقول لك انا عايز اقول لك موضوع مهم جدا, طب بس عايز اتعشى قبل العشاء, طب العيال عاملين ايه؟ نايمتهم, ده انا بجهز عشان انا وانت لوحدينا احكي لك الموضوع ده, طب اتفضلي احكي. تلاقي مثلا الموضوع ده موضوع في غايه الهيافه, يعني حاجه مش احنا مالنا مثلا يعني ممكن تلاقي موضوع يعني الاجاز بقى كتير مثلا والدنيا مشيت, طب انا مالي انا بنزين, يعني ممكن تلاقي موضوع بس هو في الحقيقه عندها هي ايه ده موضوع جامد جدا, فلازم تسمعه وكمان تظهر الانصات. يعني تقول لك كده تصدق والله ونزل بيض في الجمعيه, والله العظيم خبر ابيض, ده ما كانش فيه بيض بقالنا زمن طويل قوي, ده احمر بقى بيض احمر ولا ابيض, وهكذا. فالموضوع لان الموضوع بقدره عندها ايه موضوع عقد, يعني ما النبي جاب لها 100 عقد يعني عليه الصلاه والسلام, انما ده عقد بتاع اسماء وهي قريبه من قلبي وهديه من اختي حبيبتي, وبعدين هي صغيره فرحانه بالهديه دي, فما فرح حبس الجند برمته عليه الصلاه والسلام. تصور ده, ده ضروري لازم تاخد بالك منه. وانا بقول لك كلمتين دول وانا قبل ما انزل النهارده النور قطع وسبتهم ونزلت انما بقى ربنا سبحانه وتعالى يسكن الموضوع. فالقصد انك بتدرس زوجتك بقى فتعرف دي احوالها ايه. في واحده مثقفه جدا, عايز اقول ما تخش كده تخش عليها مش سلم بقى ازيك يا معبده مثلا, لا دي درجه معينه فانا عرفت ان هي ثقافتها. في واحد يبقى الثقافه في الجامعه بس ولما بيروح البيت بيخلع البلطو بتاع الثقافه ده, وفي حد بيبقى سحبه معاه في كل حته فخلاص انا عرفت ان هي كده. يبقى اللي اول ما اخش اقول لها ازيك يا دكتوره عامله ايه, ما فيش بقى يا ام فلان ولا يا ام علان, واكلمها بالشكل ده, في اكل النهارده, نسبه البروتين فيه قد ايه, كافيه, كافيه ماشي. تدرس امراتك, وكذلك على المراه ان تدرس زوجها. قلنا ان السيده عائشه رضي الله عنها لما قالت بس اتكلمت على السيده خديجه كده حملتها الغيره, هي فضلت ساكته كتير, لكن مره دفعتها الغيره, بتقول فدفعتني الغيره يعني اتزقيت كده في الغيره, فقالت ايه فقالت ما لك عن امرأة عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها, اللي هي أنا يعني, لأن هي البكرة الوحيدة اللي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فرأيت في وجهي ما لم أكن قد رأيته من قبل إلا أن تكون في الريح, إلا أن يكون في رياح ولا سحابة ولا بتاع, كان بيتغير وشه جدا عليه الصلاة والسلام, لقيته تغير بالضبط زي ده. حصل لها إيه بقى لما حصل كده؟ قالت فأسقط في نفسي, يعني زي ما تقول نفسي وقعت جوه نفسي, فلما رأى ما بي لما شاف الدهشة اللي حصلت لي تكلم, لأنه غضب جدا فسكت عليه الصلاة والسلام. فأنت عارف لما الإنسان يغضب غضب لدرجة أن لسانه ينعقد ويسكت, يبقى بلغ من الغضب الشيء الإيه, الشيء العظيم جدا. ففهمته السيدة عائشة رضي الله عنها, فهمته, وهو عليه الصلاة والسلام عشان كده بقى أظهرت له اللي يعالج المسألة دي. اللي يعالج دي إيه؟ إنها مثلا ما تقولوش والله أنا ما كنتش أقصد قوي يعني, يا برضو يا سيدة خديجة برضو يعني هي في الحقيقة برضو عجوز وكبيرة في السن وحمراء شدقين فعلا سنانها واقعة, بس أنا عارفة إنها غالية عليك, تقوم تزود تخليه يتنرفز زيادة. لا أبدا, إنما سكتت تماما وأظهرت. حتى أنا قلت ساعتها إن المرأة ممكن تتصنع لزوجها, يعني أنت مش خايفة منه في الحقيقة, هي مش خايفة منك ولا حاجة فعلا, بس لما رأت عليك الغضب أظهري أنك خايفة بقى, يعني دخل واتكلم كلمة وغضبة وإحنا عارفين أنه في النهاية غضبه على فشوش, لكن أظهر الغضب أنت من جملة البر أظهري له بقى. أول ما يعمل كده تروح طب بس ما تمدش إيدك, وهو لا هيمد ولا بيعمل غلبان وإحنا عارفين, بس أظهري له مثل هذا يوم إيه يوم ينزل. ولذلك أيها الإخوة, رمانة البيت المرأة, وأقوى سلاح عند المرأة الإيه؟ الضعف. لما تظهر المرأة ضعفها يقوم الرجل يهتم, إنما أول ما تبدأ بقى رأسها براسه والبنت زي الولد ما هيش كمالة عدد, يحصل تلاقي البيوت انفجرت انفجرت من داخلها. فكان يسرب لها البنات يلعب معها. يعني ممكن انا قلت لك ساعتها ممكن يعني ممكن نلعب اتاري على الكمبيوتر مع مراتي ممكن. اذا لقيت ان ده مما عشان انت من خلال ده هنقعد نلعب اتاري نص ساعه واقوم اقول لها خد المصحف اقرا جزئين بقى كويس كده. هنلعب النهارده بالليل مع بعض على الكمبيوتر بس انا عايز اجي الاقي خلصان بقى اذكار الصباح والمساء وجزئين اتقروا وسمعنا مثلا قرينا كتاب كذا وسمعنا فقه كذا اقول على حاجات. لقيناها نكمل الجيم, ما لقيناهاش انسي خلاص ما فيش النهارده جيم ولا حاجه. قد يكون يعني يدخل اليها من هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدري ان عائشه رضي الله عنها صغيره في السن فكان يسرب لها البنات يلعبن معها, وكان اذا هويت شيئا لا محظور فيه تابعها عليه. وقلنا في المقطع ده ان المراه تحب ان تتابع, تحب ان هي ان هي انت توافقها, ما تحبش المخالفه حتى لو بدات تخالف ما تخالفش لا كده. يعني يعني ممكن نروح المشوار الفلاني ما تقولش لا لان ده بيصدم المراه لوفور العاطفه يعني عندها. ممكن نروح المشوار الفلاني والله انا بس عايزه ممكن افكر كده شويه افكر شويه. طب اصل احنا ممكن ونفضل ايه اماطل كده لحد ما في النهايه اقول لها ايه والله انا مش قادر بصراحه. طب المساله ماشيه تبقى دخلت عليها سهله, والا فلما بتقول لا بتبقى هي كمان لازم تقول لك لا قصاد لقيتك في اي حاجه تاني. حد قال لمراته هروح عند والدتي, قال لها لا بس النهارده احنا ضروري هنروح عند والدتي انا, فخش البسي ولبس العيال. قالت له لا لا هلبس ولا هلبس العيال, وانتهى الموضوع انه طلقها. فضل البسي بقول لك لا مش هلبس, وقفت بقى وانت عارف ان ما بيعرفوش يكلمه. قال الله عز وجل او من ينشأ في الحليه, تحب تتزين قوي كده والصفه الثانيه بتاعتها وهو في الخصام غير مبين, ما يعني ما بتبقاش وزن الكلام قوي فتلاقي تروح خبطك. فاكرين كانت واحده راحت الشيخ وساق الحوين ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويرده سالما غانما الى منبره ويترعنا بكلامه وابحاثه. راحت للشيخ وساق الحوين, واحد راح قال له انا عايز اشتكي من مراتي قاعده ايه. فالشيخ معتقد انها شكوى زي ما بيعرض عليه شكاوى كتير يعني. قال له ايه اللي حصل؟ قال له بتقول لي يا حيوان. يا نهار ابيض يا حيوان كده دغري. قال لها ست انت بتقول لجوزك يا حيوان؟ قالت له اه. قلت له حيوان. قال يا ست احترمي روحك, بتقول له حيوان ازاي؟ قالت له انا ما اقصدش اقول له يا حيوان, انا عايز اقول له انت مش فاهمني. شوف بقى لما اقول لك مش فاهمني لما شوف ازاي وهو في الخصام غير مبين. فمعلش تحمل لها. ومن ذلك بتلاقي الضغط والسكر يسرعان الى الرجال اكثر من النساء. وكانت اذا شربت من الاناء اخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب عليه الصلاه والسلام. وده من جمله زي ما بقول كده ان بيوت الاخوه بيوت مبنيه على العاطفه والمحبه مفعمه. قيل يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشه. وقيل لام سلمه لما ذكرت عائشه رضي الله عنها في بعض مواضيعها قالت لعله كان لا يتمالك عن عائشه حبا. حتى العاطفه كانت عاطفته عليه الصلاه والسلام موجوده حتى للايه يعني. وهو كان يبقى داخل على المدينه يحث المطي يقوم ضرب الجمل قوي 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 يقول له اجري اول ما تظهر اعلام المدينه ويقول هذه طيبه هذه طيبه او طيبه عليه الصلاه والسلام. حتى في العاطفه الدائمه العاطفه الدائمه لما قتل جعفر في يوم مؤتة وهو النبي بينقل لهم الخبر بكى لكن خلاص بقى قتل جعفر وانتهينا. لما راح ودخل على زوجه اسماء رضي الله عنها ودخل لقى اولاده قدامه عمل ايه؟ ما تملكش نفسه فبكى عليه الصلاه والسلام. فالعاطفة مفعمة في الدولة كلها في الأمة كلها. هذه العاطفة موجودة لا سيما في البيوت. تلاقي البيوت كلها إيه لازم تحرص على أن يكون البيت لينا بالعاطفة. بيبقاش موضوع أن أنا قاعد عارف المداراة بقت هي سمة البيوت تخش عليه أهلا 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 اتفضلي يا حبيبتي اقعدي وساعة ما تقوم الله يحمك. أنا كنت يعني مش عارف دي جات لي منين دي. لا لا لازم يكون ده صادق عشان هي تقابلك بالصدق. فإن المشاعر تنتقل مذ قال رسول الله فإنما أنا لكم بمثابة الوالد. كلنا حاسين إن النبي والدنا صح ولا لا؟ المشاعر تنتقل أيها الإخوة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه اللحم عليه بعض اللحم يعني أخذه فوضع فمه موضع فمها يعني يفهم ان انا باكل مطرحك، لان برضو كان في عاده عند العرب يمكن احنا قلنا عليها المره اللي قبل اللي فاتت، ان العرب كانت بتقرف من النساء وهي حائط. اول ما المراه تحيط تقول لزوجها انا حائط، يقول لها خش اقعدي في الاوضه دي لوحدك، ونطلع بقى الطبق، كان يعمل لها طبق لوحدها وكوبايه لوحدها ومثلا اناء تشرب فيه لوحدها، ما تقربيش خالص لحد ما تبطل الحده وبعدين تيجي. فجاء الاسلام بالخشب. بقى النبي صلى الله عليه وسلم نايم جنب السيده ام سلمة، فقامت بتتسلل كده بالراحه، فقال لها ما لك انفستي انت حتي؟ قالت نعم يا رسول الله. فالتلفف معها في رداء واحد، راح جايب بقى اللحاف، انا وانت نايمين جنب بعض بلحاف واحد اهو. وكان يقول للسيده عائشه هاتي لي الخمره اللي بصلي عليها. تقول يا رسول الله إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك. وهي حائض يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن كمان، يتكئ على حجرها ويفضل يسمع عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن. كل ده عشان تقريب الايه، ان وألا تزول هذه العاطفة جراء. وكمان ان المرأة في الحياة لما بتكون حائض والرحم يغيض ويزداد، بتلاقي المرأة أعصابها مش سوية. عشان كده تجد ان الاسلام عندنا في حاجه اسمها الطلاق البدعي. ايه الطلاق البدعي ده بقى؟ ان واحد طلق مراته وهي ايه، في حيض جامعها، في طهر جامعها فيه، في حيض جامعها فيه. تلاقي بعض اهل العلم لا يوقعونه. ليه ما يقعش ليه؟ يعني على قول اللي بيقول، يعني مش برجح مساله فقهيه دلوقتي، انا بقول يعني حتى اللي بيقولوا لا يوقعونه، او ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في طلاق في الوقت ده، ما حدش طلق مراته في الوقت ده. ليه؟ لانها فعلا هي متنرفزه، تحتاج الى مزيد من الحنان والهدوء، لان هي نفسها في الم شديد جدا في احشائها على جراء الحيض، فتبقى المراه مخنوقه بقى، فبتبقى الكلمه ممكن تخرب البيت. فكذلك دي بتبقى وتيره واحده دائما. وكان يتكئ في حجرها ويقرا القران وراسه في حجرها صلى الله عليه واله وسلم. وربما كانت حائضا وكان يامرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، وكان يقبلها وهو صائم. وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده صلى الله عليه وسلم. أن الحبشة دولم كان حاجة كده زي إيه، زي ما تقول حاجة كده عرض مالوش مسيح. الرجل الحبشي لو حطت له على الحيطة شعراية رأس وقلت له اصطادها بالحربة بتاعتك، اصطادها ويضربها في موضع مقتلها. عشان كده وحشية بن حرب رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت قتلت حمزة ازاي، وده قاتل حمزة رضي الله عنه، قال له كيف قتلت عمي؟ فقال رأيت حمزة يحمل على الميمنة فلا يظهر له شيء إلا هده، ويحمل على الميسرة. سيدنا حمزة كان بيقاتل بسيفين رضي الله عنه، إلا هده كالجمل الأورق، فلما دنا مني كنت قد كمنت له خلف صخرة فهززت حربتي. لما هزها كده يعني بينشل كده، هزها يبقى حيموتك. قال فضربته ضربة نزلت الحربة في بطنه فخرجت من بين رجليه. شوف نزلت خبطت زي نفس الضربة دي اللي ضربها المسلمة الكذاب. وشوفوا يا إخوة، معلش خليها بين قوسين، إذا كان المرء تتوق نفسه للتوبة. تعرف أول يعني كثيرا ما تلين عايزين نقول يا رب توب علينا، يا رب نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يجعل هذا المجلس مجلس توبة، وأن لا يفض جمعنا إلا وقد غفرت ذنوبنا جميعا. تلاقي الواحد كثيرا ما تلاقي الإخوة يقول نفسي توب. عارف أول خطوة في التوبة إيه؟ إنك تبقى صادق في إنك فعلا نفسك تتوب. يعني تقعد مع نفسك كده تقول أنت فلان بالله عليك بجد عايز تتوب؟ ولا أنت بتقول أتوب كخطوة يعني أدبية مع الله مثلا تتوق عليك؟ اللي عاوز يتوب فعلا يضيق نفسه وصدره بذنبه. شفت ربنا ذكر الثلاثة الذين خلفوا إيه؟ وعلى الثلاث لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وعطف عليه إيه؟ وعلى الثلاثة، يعني تاب برضو على الثلاثة الذين خلفوا حتى إيه بقى؟ إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ما تلاقيش واحد، تلاقي أخ جاي لك كده ويقعد معك ويقول لك أنا والله عايز أتوب. طب أنت يعني ما تتوب إلى الله عز وجل؟ أنا والله يا شيخ كنت زمان بشرب مخدرات وأجيب لك بقى سجارة البانجو دي. أنا عايز أقول لك السجارة مثلا ما كنتش أشرب أنا أي سجارة كده، دي سجارة مثلا بتاع 20 سنتي وكنت تشرب. وانت بتشرح كده ليه؟ انت فرحان؟ انت مبسوط؟ تقعد تسكته. ايوه ربنا يتوب علينا واياك. يعني المهم ان انت ممكن تتوب، يقول لك ولا حشيش بقى، الا الحشيش بقى اللي كنت بعمله فيه. يا عم ربنا يتوب عليك، انت قاعد بتحكي تلي يتلذذ بذنبه، صح ولا لا؟ انا مش عايز تتوب. ده التائب ده بيجي لك كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، التائب ترى له عينا مقروحه قد أصفر الصوم وجهه. إن شاء الله نبقى نجيب الكلام ده لابن الجوزي مرة كده وناخد مجلس توبة، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وإياكم. ليه كلام جميل كده لما ترصه فوق بعضه تلاقي رائع. التائب ده ليه شكل معين. جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أصبت حدا فأقمه علي يا رسول الله. جاءت الغامدية وقالت طهرني، شايف إن الحد طهرة بس ادعي أنت هتموتي، أيوة طهرني. ده شكل التائب، هيئة التائب. إنما دون ذلك في الحقيقة يبقى ما عندوش في ذلك صدق. فالشاهد أيها الإخوة إن وحشي بن حرب عمل إيه بقى؟ كنت بحكي لك أنا في توبته لما قتل حمزة النبي قال له إيه؟ قال له خلاص أنت أسلمت، إحنا خلاص قبلنا منك الإسلام، بس أنا طاقتي بقى مش قادر أبص في وشك. موت عمه حمزة، وحمزة لما والله الذي لا إله غيره، وده مقام يشهد علي أنا، حينما قرأت موت حمزة كان هناك مأتم قد عقد في صدري، كان في جوايا هنا ميت. لما تقرأ عن حمزة وإسلام حمزة كان عز كبير قوي، ولما تقرأ عن موته وموته كانت بشعة جدا وقطعوه يعني رضي الله عنه. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص أنت مسلم بس أنا مش عايز أشوفك، اذهب فلا أرين لك وجها. فكان وحشي، شوفوا يا إخوة الرضا بالإسلام، مش قال له أنت مش هتشوف خلاص انا همشي، ولا زي ما كنا بنشوف فيلم الشيماء زمان فاكرين ان طلع في النهايه احمد مظهر وقال له لك وحدك، ده كان بيحط لنا عقيده شائنه، لك وحدك يعني بعيد عن النبي مش هيقبلك، مش كده ولا لا؟ ايه لك وحدك دي؟ مش شفتوا الكلام ده ولا ما شفتوهوش؟ اعترف. قول لي ما انت قلت ما تعترفش. قال البيهقي رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون الجاهلية فيضحكون ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا بأس إن إحنا ننقض جاهليتنا، ولا بأس إن إحنا نتريق عليها أحيانا بلا حب، ولا ربنا نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يغفر لنا وإياكم. فوحشي بن حرب النبي قال له مش عايز أشوفك تاني، عمل إيه؟ قال فكنت أجتهد ألا يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلاقي قاعد كده روح مداري في اللي قدامي، لو طلع يخطب وانا في وشه كده اقوم قاعد في حته، اقوم امشي اقف جنب الجامع في جانب المسجد، المهم النبي ما يشوفنيش خلاص لانه قال لي مش عايز اشوفك تاني. ولم يزل اراده التوبه في قلب وحشي رضي الله عنه تعبان، نفس ربنا مش بيقول لك الغامديه رضي الله عنها جاءت للنبي عليه الصلاه والسلام قالت له طهرني، قالت طب خلاص روح لما تولدي، ولدت وجت بابنها على ايديها، طب لما تفطمي، راحت فطمته وجت، إيه هو ايه القلوب دي؟ حتى عند توبتهم يعجزون من بعدهم، صح؟ حتى المذنب منهم يعجزك. في واحد فينا بيفضل يذكر الذنب سنين طويله كده ويفضل يعيط عليه، سنتين تسعة اشهر حمل، وبعدين سنتين يعني دخلنا على ثلاث سنين لحد ما فطمته وجاءت بولدها بعد ما خلاص كمان قطع اللبن وبقى في ايده في بقه حته كسره في ايده ماسك العيش وبياكله بايده كده، وجاءت بولدها على هذا النحو، حاجه عجيبه جدا. فلم يزل وحشي على هذا لحد ما جت حروب الردة. بقى جت حروب الردة قالوا أخبث واحد في حروب الردة مسيلمة الكذاب، أخبث واحد، لأنه بيدعي النبوة وبعدين عنده جيش وبعدين بيقاتل. سيدنا خالد حمل عليه ثلاث مرات ما عملش معه حاجة، وده خالد بن الوليد. فوحشي بن حرب رصد، طب هو وحشي بن حرب كان شاف مسيلمة قبل كده ولا يعرف عنه حاجة، تصور بقى، لكن قاده قلبه اللي دله. شفت بقى لو انت عايز تتوب بجد هيحصل ايه؟ هتلاقي ربك عز وجل، مش انت عاوز تتوب هوديك، انا همهد ليك عشان تتوب. نسأل الله عز وجل ان يمهد لنا السبيل اليه. اول ما دخل وهو نفسه بقى مسك الحرب بتاعته كده وقال قتلت بها خير الناس واريد ان اقتل بها شر الناس، عشان يبقى حسنة بسيئة وخلاص ودي تاخد دي. فدخل يبص يبصص فوقعت عينه على مسلمة وهو لا يعرفه، فاطمأن قلبه قال له هو ده مسلمة بصراحة، راح جاري عليه وراح مديله بالحربة، هزها هزة الأحباش وراح خبطه خبطة جاب أجله. طبعا الذي زفف على مسلمة مين ونشوف له المحمول من دول كده، مش احنا كان عندنا رسائل هنا كنا شايلينها؟ طب ما تشوف كده عادل، شوف كده عند الشيخ رضا الرسائل دي ندي الاخوه حاجه، الشيخ رضا مش موجود. طب حد يقوله يبقى ليه عندنا المره الجايه؟ نعم؟ مين؟ ابو دجانه. انت مش انت اخذت هديه المره اللي فاتت، انت هتاخد الهديه كلها ولا ايه؟ ابو دوس. طب اسمه ايه ابو دوس؟ انا احسنت ما شاء الله، خلاص انا مش هسال تاني. ابو دجانة لما ضربوا ابن كثير انتهى على ان اللي قتلوا وحشي ابن حرب في الحقيقه، لكن ابو دجانة ضربه هو ايه وهو واقع على الارض، لكن اللي ضربوا الضربه القاتله مين؟ وحشي ابن حرب رضي الله عنه. عشان كده المراه صرخت، خادمه كانت جنبه قالت ايه؟ ونبياه قتله العبد الاسود، تقصد مين؟ وحشي ابن حرب رضي الله عنه. القصد ايها الاخوه ان الحبشه كان عندهم لعب كده حاجه زي السيرك كده، حاجه بس طبعا بقى مش زي بتوع السيرك، واقفين عريانين كده حاجه. وسيدة عائشه لازالت صغيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان ممكن، مش دايما بقى بس ايه، ممكن افرجها على حاجه زي كده، ومش عايز حد في اللي قاعدين يقيس بقى، لحسن حد يقيس يقول لك طب افرجها على فيلم مثلا اسماعيل ياسين ما فيهوش حاجات وحشه، ما تقولش كده، ده احنا بنقول لك عند الاحباش يبقى روح دور لك على حد من الحبشه اتفرجها عليه. يعني من الممكن يعني برضو المساله دي يعني ممكن ايه، كرتون مثلا، مش عارف اقول ممكن ايه تاني لان الدنيا بقت محاظير في الحقيقه، فعدي دي خلاص ما تنزلهاش على الواقع دي، خلاص عديها. فالسيدة عائشه رضي الله عنها قال لها يا حميراء، بيقول لها يا حميراء ليه؟ لانها كانت حمراء جميله، والمراه اذا كانت جميله قيل لها الحميراء في لغه العرب يعني. فقال يا حميراء يعني يا جميله تشتهين تنظرين؟ فقالت له نعم. فوضع يده، شوف بقى وقف عند الباب كده عليه الصلاه والسلام، وراح حط ايديه على الباب كده. ثم صعدت عائشه رضي الله عنها على منكبيه وجعلت خدها الى خده، راح طلعت كده وحطت وشها فين؟ جنب وشه كده عليه الصلاه والسلام، واتكأت بذقنها على كاهله عليه الصلاه والسلام. شفت الوقفه دي؟ وبدت تتفرج. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى، شوف بقى لما تقف نص ساعة وانت وحد اي حد بقى مهما كان، يعني عارف لو عيل صغير، لو ابنك الصغير وتشعبط في رقبتي كده الشوية دول هيتعبني مش كده؟ انما يا اخوة لما مات جليبيب النبي حمله كده على ايده كده كده اهو لحد ما حفروا له القبر، يعني قعد مثلا شايله كده بتاع ساعة ساعة ونص على ما حفر القبر، كان عليه الصلاة والسلام قوي جدا. فوقفت بقى هو شايلها كده وما زهقش منها وما ضجرش، وما لان زي ما قلت لك كده الموضوع مش تكلف، انا فعلا عايز البيت يبقى مليان عاطفه، مش بتكلف ان اقول لها كلمه كويسه عشان خلاص ترضي وامشي بقى ويا دار ما دخلك شر، لا الموضوع فعلا ان انا فعلا صادق في عاطفتك لان الله امرني ان يكون بيني وبينك موده ومحبه. ففضل حاطط كده عليه الصلاه والسلام. قالت عائشه رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقول لي حسبك فاسكت، يقول لها خلاص كفايه كده تقول فاسكت. طب تسكت ليه؟ قالت اردت ان ارى منزلتي عنده، يعني هيزهق مني بسرعه ولا؟ وهو عليه الصلاه والسلام ما قالهاش حاجه خالص، وهي قاعده زي ما قعدت بقى، قال لها ثلاث مرات الكلام ده. فلما كان في المره الثالثه قالت له نعم وايه، ونزلت رضي الله عنها. زي بالظبط سؤالها عن المحبه، ده اكثر النساء كده دايما اول ما تقابلك كده، هو انت بتحبني؟ اه بحبك بالله عليك. اه والله يا راجل، والله العظيم، والقرآن والمصحف الشريف أنا بحبك. تفضل لحد ما تفضل بقى بجد، طب بس مش باين، طب بس لحد ما إيه، أنا بكرهك وبكره اللي وراك كمان. إنما السؤال ده على فكرة سؤال سلفي، سؤال قديم. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف حبك لي؟ فكان يقول لها كعقدة الحبل. السلبة لما تعمل لها عقدة ما تتفكش لو أنت بقى بالطبل البلدي. قال كعقدة الحبل. فكانت تقول له في كل حين كيف حال العقدة؟ خلاص بقى في بيننا سين بقى، تعالى تقول له العقدة عاملة إيه يا رسول الله؟ فيبتسم ويقول هي كحالها. يعني لو زهقتك، ما أنا بقول لك هيبقى في ضغط وسكر، ده بيجوا منين؟ ما هو من كده تفضل والله العظيم حاضر. يعني ربنا يكون في عونكم في الحقيقة. وأنا بقول كده برضو للشباب الصفوف الأولى دي اللي مش متجوزين عشان تبقى عامل حسابك من دلوقتي، يا إما تجيب الضغط دلوقتي يا إما إيه تستورده، يعني بحيث إنك تبقى داخل بيه متمرسه. وسبقها صلى الله عليه وسلم في السفر على الأقدام مرتين، وتدافع في خروجهما من المنزل مرة. والأثر ده عجيب اللي بيذكره ابن القيم، النبي صلى الله عليه وسلم جه في السفر كده ما سابش برضو حتة الإيه، حتة ال وفقدروا للجارية حديثة السن قدرها، مش ممكن يمشي الصغير في السن ما يمشيش على وتيره واحده كده على طول يزهق. فاحنا ماشيين في سفر طويل فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز اغير لك اعمل حاجه. راح ايه حتى العلماء النفسيين بيقولوا ان انت لما بتشتري حاجه لما تلاقي نفسك متضايق اشتري اي حاجه جديده ان شاء الله تجيب كوبايه جديده. لما تشتري ده بيرجع على نفسك بيأثر في نفسك يعني. فلازم تجدد اي حاجه. حتى كنت تلاقي اهالينا زمان تخش البيت تلاقي والدتك كده راحت جايبه الدولاب هنا والسرير هنا صح ليه كده. هو ده كان فقه عجيب كان بيعمل حاجه في النفسيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب ان يغير لها شيء فساب الجند تقدموا جميعا وبعدين راح ايه اكسبيني اسبك فسبقها. وده فيه فائده اخرى في الحقيقه وهي فائده التريض لان الرياضه ترجع على النفس ايضا بشيء من الايه من الـ من الـ الانشراح. ان حتى الدكاتره النفسيين برضه لما حد يروح لهم تعبان يقولوا له ايه يقولوا له تريض من جمله البرنامج اللي بيعملوه العب رياضه لان ده بيرجع ايضا على الانسان بشيء من التجديد. فسبقها عليه الصلاه والسلام. بيقول ايه ابن القيم وتدافع في خروجهما من المنزل مره. يعني هم خارجين من المنزل تقول السيدة عائشة زق النبي كده عشان اخرج قبلك وهو زي بالظبط عند الاغتسال يغتسل جميعا. شوف الكلام ده يغتسل جميعا تقوم لما يغتسلوا في اناء واحد يغرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغرف عائشة. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يغرف بسرعة ياخد كم غرفة كده بسرعة 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 والنبي كان كفه ايه يعني هم الاخوة دول كانوا حاضرين معنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم اكيد هتقولوا ان احنا جداد وزي كل مره كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه الصحابه بيقولوا كان رسول الله شثنا الذراعين. شثنا الذراعين يعني ايه شثنا الذراعين؟ يعني كانت ايديه كبيره وكفه شثنا الكف والذراعين. كفه كان ايه عريض عليه الصلاه والسلام. فكان لما يغرف الغرفه تبقى غرفه برضو ايه. فكانت عائشه رضي الله عنها تقول له خلي لي سيب لي شويه تقوم بسرعه بسرعه تاخد كم غرفه فهو يقول لها خلي لي. شفت عمرك شفت بقى حموم يطلع بالشكل ده بيت ما مفعم بالعمل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بردا كهذا البرد. كنت زمان لما كنت بترجم من السيدة عائشة رضي الله عنها وأعلق على هذه الأشياء كنت بقول للإخوة والله وقول لهم مش حاسين كده أن في برد العيش انتقل من بيت رسول الله عبر 1400 عام فدخل علينا في مسجدنا. الكلام ده تروح تقراها كتاب زاد المعاد وقراه لزوجتك ولا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تقرا لها حاجه زي كده هتقول لك فين انت ما بتعملش يا خايب. ما هو الكلام ده كله في حقهن في الحقيقه. انما اقراه يعني وتحمل واقراه سوا. ويعني البيوت لازم تفعم بعاطفه ايها الاخوه. يقول وكان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم فايتهن خرج سهمها خرج بها معه ولم يقض للبواقي شيئا والى هذا ذهب جماهير اهل العلم. من احكام بقى التعدد انك لما تبقى مسافر تاخد زوجة معاك من الزوجات ولما ترجع التانية ما تقولكش انت بقالك يومين برا يبقى تقعد عندي يومين. لا ملهاش في الحق ده. ويكون الخروج بالقرعة وممكن يبقى بالاتفاق ممكن يبقى بالاتفاق. وكان يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن. ودي فائدة عجيبة. متزوج أكتر من زوجة كانوا بيجتمعوا كلهم عنده عليه الصلاة والسلام يجتمعوا في الليلة بتاعت اللي النهاردة ليلتها. يعني النهاردة ليلة عائشة تلاقي الثمان زوجات كلهم جايين في الايه في نفس اليوم ويقعدوا مع بعض. حتى الوئام في البيوت كلها ما تلاقوش عشان متزوج لازم يبعد دي عن دي عشان بيتخانقوا مع بعض على طول. ما كانش في كده يقعدوا مع بعض. فربما النبي صلى الله عليه وسلم داعب من هي يومها في مجلس الأخريات. ده بيدي للست دي ايه تحس ان هي معتزه بحقها ان النهارده حقي ويومي ففضلني في وقتي. عارف زي ما الشيخ يمدح الطالب في موضعه ان انت عملت ده البحث ده كويس عملته كويس فيحس ان انا ايه اعلى من اللي حواليا حتى. فده اسمه اعتزاز بالحق. تلاقي الحق شكله حلو جميل تعتز به. فكان ربما وكان ربما تنبه لهذا كما كان في يوم عائشة رضي الله عنها فاقتربت منه زينب فمد يده اليها فقالت عائشة انه يومي فقبض يده عليه الصلاة والسلام. وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة أنك دائما تفتش الزوجة تقعد معها وتشوف تبث كالنجوى حاجة مضايقاها، حاجة معرفش ايه. احيانا انت بص افتكرت حد مات في عيلتهم، فغصب عنها تفضل تقوم تخدمك على اساس ان مش هقدر اقول لك. فاكرين لما كنت في لما ذكرت لكم فوائد الحج الفائت، ان امرأة بتودع البيت وماشيه تعيط ومش عايزه توري جوزها. رايت ذلك، لان احنا مروحين البيت، فما تنكديش علينا بقى. يعني احنا صحيح بنودع البيت بس مروحين لعيالنا بقى وبلدنا. فكانت المرأة كان شكلها لفت للنظر في الحقيقة مع هيئة زوجها وهما يودعان البيت. فممكن المرأة تبقى كده، لا تقعد انت وبتاعنا شايفك كده متغيرة في حاجة، ونتعود نتكلم ونتكلم كتير، فإن دايما تفشها تطلع اللي في داخلها. وإلا ففي بيوت، يعني احنا كنا في مرة في مشكلة كده يا إخوة، وأنا بطلت وتوبت، يعني ده كانت يمان الكلام ده. فامرأة كبيرة في السن ومع زوجها كبير في السن، فكلمها لا أنا طول عمري وأنا كويس معاك وبصرف عليك من ساعة ما اتجوزتك. قالت له هو احنا ده احنا من ليلة الدخلة وانت عملت لي معاملة وحشة لحد النهاردة. فاللي أثر في نفسي هي حافظة من ليلة الدخلة. شوف بقى عندهم مثلا بتاع 60 سنة كان ساعتها ولا حاجة، والجيل ده كان بيتجوز بقى ما كانش عندهم موضوع 18 سنة و 9 سنين والحاجات اللي كل ده فاكرة. تتذكروا كان الراجل ده المفروض يعمل ايه؟ انا لو غلطت وانا شاب لما كبرت في السن فهمت ازاي عامل زوجتي، امحلها بقى اللي فات، الغلها اللي فات، مش كده ولا لا؟ الغيه. لكن الرجل لم يصنع ذلك. ففي الحقيقة القعدة مع الزوجة دي عشان كده لازم يكون في وقت يتقفل فيه المحمول ويتقفل فيه ومحدش يكلمك وملكش دعوة بحد، وتقعد مع زوجتك وتقعد مع زوجتك وعيالك، مع الزوجة الواحدة ومع الزوجة والعيال، وكلم العيال أنا وهي أسرة واحدة أسرة واحدة. وقالت عائشة رضي الله عنها كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها. حتى في الأيام اللي ما كانش ليهم نوبة يقعد ويكلمهم على الصلاة والسلام ويأخذ ويدي معهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرت سودة ومرضت، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، وفي روايات أنه طلقها فعلا. مرت عليه فقال يا سودة هل شعرت لقد طلقتك؟ فقالت ردني يا رسول الله وأنزل عن يومي لعائشة، بس عشان يبقى عندي شرف إيه؟ إن أم المؤمنين، شرف الدين الشرعي، وده شرف بازخ وعالي، عشان كده ما نقدرش نضحي بيه للشيعة وحتى لو هيأكلونا، صح ولا لأ؟ ما اقدرش اضحي له بام المؤمنين عشان يجي قصير القامه ده ويقول لي خد فلوس ولا يقول لي حاجه. مش هقبل وهسف تراب، بس ما تسبش امي بالزنا، مش كده ولا لا؟ خد بالك من المساله دي. فنزلت عن زوج، فبقى السيده عائشه في ايه؟ بقى في يومين يقسم لعائشه رضي الله عنها، كان يقسم لها يومين عليه الصلاه والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم ياتي اهله اخر الليل واوله، يعني يأتي أهله في الجماع يعني في أي وقت لا بأس. وده برضو أمر يترك للنظر، يعني لنظر الرجل في هذا الأمر، برضو خبرته بامرأته وخبرته بنفسه أيضا. وربما توضأ ونام. وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه كان ربما نام ولم يمس ماء. قال ابن القيم هذا غلط عند أئمة الحديث، وقد أشبعت الكلام عليه في كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علة المشكلة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول السيدة عائشة كانت بتقول أنه كان ربما أتى أهله وينام ولا يمس الماء مطلقا. ابن القيم بيقول ده غلط، النبي كان يا إما يغتسل يا إما يتوضأ، وهذا أدب ينبغي أن تراعيه. إذا أتى الرجل امرأته وحب ينام، يعني لسه ما فيش مثلا صلاة الفجر لسه عليها شوية، ممكن أنام شوية ساعتين ثلاثة، مش هقدر اغتسل دلوقتي خلاص، بس تتوضأ، توضأ اولا وبعدين تنام. والوضوء ده له في الحقيقه اثاره حتى اذا اراد الرجل ان يعود الى جماع امراته مره اخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم اذا جامع الرجل امراته واراد ان يعود فليتوضأ فانه انشط للعود. تلاقيهم بيعملوا ابحاث دلوقتي بيقولوا ان الوضوء ده بيعمل تدليك للغدة الظاهره اللي على ظاهر الجلد، بتخلي الانسان يستعيد نشاطه من جديد كانه ما عملش حاجه خالص. عشان كده تبقى في الشغل تروح تتوضى تلاقي ايه؟ تنفسك نشيط تشتغل تاني. لكن زي ما قلنا احنا مش منعول برضو على ابحاث حد. النبي قال كده يبقى ايه؟ يبقى نسمع كلامه عليه الصلاة والسلام. ابن القيم بيقول ان ده غلط، لكن في الحقيقة كثير من المحدثين بيقولوا لا ده الحديث ده صحيح ما فيهوش غلط ولا حاجة. والجمع بين هذين انه صلى الله عليه وسلم قول انه كان لا يمس الماء يعني لا يغتسل، لكن كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام. ماشي، يبقى كده مشيت الروايات كلها. وكان يطوف على نسائه بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة فعل هذا وهذا، يعني يأتي هذه المرأة ويروح يتوضأ وبعدين يأتي أختها إلى غير هذا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا، وكان ينهى عن ذلك. كان لما بيسافر عليه الصلاة والسلام بيجي يعمل إيه؟ يجي على المسجد أولا. لما يجي على المسجد أولا عليه الصلاة والسلام كان بيجي على المسجد ويروح بعت حد يقول لهم أنا جيت. لو جيب الليل يجي على المسجد ويقعد الصبح. وخد بالك من المسألة دي، وخد بالك بقى من أهمية المسجد، إن المسجد يبقى مفتوح لنا. وإحنا بنقول إن دلوقتي من شكر نعمة الله عز وجل على هذا الزمان إن المساجد إيه؟ تفتح 24 ساعة، مش كده؟ فيأتي إلى المسجد، فإذا كان ليلا لم يرجع إلى أهله وإنما إيه؟ يبيت في المسجد عليه الصلاة والسلام، ويرسل إليها. طيب يرسل لها ليه؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. يعني بيبعت له المرأة لما جوزها مبقاش موجود بتهمل في نفسها شيئا ما، لأن هي في الحياة بتتزين لمين يعني؟ لزوجها، عشان تعرف أن الفطرة القواعد الغربية خرجت المرأة عن الفطرة، أن المرأة بقت تتزين في الشارع للناس ولما تطلع البيت تهد كل اللي هي عملته. مش هو ده السائد في كثير من النساء الوقتي؟ تبقى نازلة تتهيأ جدا للنزول ولما تطلع البيت تهد، مع ان في الحقيقه هي ماموره ان تتزين لمين؟ لزوجها مش للناس اللي في الشارع. فقلبوا الايه. فلما المراه بيبقى جوزها بعيد عنها، زي ما حدث ان سلمان رضي الله عنه دخل على ام الدرداء فوجدها بذله، فقال ما لي اراك بذله يا ام الدرداء؟ فقالت ان اخاك ابا الدرداء قد زهد في الدنيا، يصوم النهار ويقوم الليل، يعني ملوش بقى في فقالت لا فدخل سلمان وقال له ان لبدنك، عارفين الحديث ده، ان لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. فاصبح فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم صدق ايه؟ صدق سلمان. لكن الشاهد ان ام الدرداء بقت ما بتهتمش بنفسها، لان ابو الدرداء كانه مش موجود في الحقيقه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يرى كده، تبقى جاي من شده السفر، جاي بقى علشان خاطر ادخل البيت تمام فرحتي ان القى زوجتي وكنت بعيد عنها، او ابص لا صح من النوم مثلا وانا داخل هتقابلني بقى، ومش تحلم انت انا هتقابلني، يا ترى هتقابلني ازاي؟ تلاقي بتخبط، يعني كان في بعض الاخوه بيقول لي لما اخبط احب ان زوجتي تفتح لي، كنت اتعجب منه ان وانا طالع معاه البيت يروح مخبط على الباب ويروح فاتح بالمفتاح وداخل، دون ذلك يقول لك انا ما اخبط، اطلع اخبط على الباب ما افتحش المفتاح. طب احنا طبيعتنا ان احنا بنطلع نفتح بالمفتاح مش كده؟ ليه بتخبط؟ يقول لي انا واحد احب مراتي تستقبلني. فلما يلاقي نفسه بقى جاي من وعساء السفر يلاقي في بيته وعساء اشق من السفر، كابه المنظر بقى وسوء المنقلب، هو ده كابه المنظر وسوء المنقلب. ده في الحقيقه هيتبص لي احبط، او تلاقي المراه مثلا لسه صاحيه من النوم فمش واعيه معاك وبتاع، انا جيت اهلا وسهلا اتفضل راح فين اكمل نومي، طب اشوف حد يستقبلني بقى غيرك، مش كده ولا لا؟ او يبقى البيت مش جاهز، تخش تلاقي نفسك قاعد تعلق على حاجات كتير. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين المراه على بره، يوم يبعت للمراه يقول لها ايه؟ يقول لها انا جيت، فتتجهز له كي يدخل فينظر الى منظر له هيئه. في الحقيقه الحديث ده له فيه كلام عن الغيره المحمودة والمذمومة، لعلي إن شاء الله عز وجل أذيل عليه في ترة الدرس الفائت. لكن لفت نظري أيها الإخوة 9 زوجات، وشوف كيف كان يسوسهن صلى الله عليه وسلم، ده جانب من عظمته عليه الصلاة والسلام. وبما أن أنا حزنتكم المرة اللي فاتت فأردت وقد تاقت النفس إلى شيء من الأدب، قلت نختم براجل كده اتجوز 2 بس مش 3، وكان أديبا شاعرا أريبا. فلما جوز 2 طيروا عقله فيحكي لكم قصته. إيه رأيكم نختم بالمقطع الأدبي ده؟ إيه رأيك؟ ما انا هقول لك انا هايد مذهبك وهو الراجل ده اتجنن خلاص. وفي الحقيقة الأخ كان قاعد ساكت من تقريبا متغاظ من اللي أنا بقوله. فاحنا هنؤيد مذهبه. دي قصيدة للدكتور ناصر الزهراني، قصيدة رائعة جدا في الحقيقة. زي ما قلت لك كده قلنا نختم بها اللغة العربية والأدب أيها الإخوة، عايزين نهتم بده. حتى لما حبوا الأدباء يضحكونا ضحكونا، تصور، ولما حبوا يبكونا، ولما حبوا يهيجونا في ساحة الجهاد والوغى، أيضا اللغة العربية في الحقيقة أنا أحض نفسي وإياكم على التمسك بها والنظر فيها. فدي قصيدة من القصائد الضاحكة، كتاب اسمه قصائد الضحكة للدكتور الزهراني، بيحكي فيها قصة واحد كده تزوج. ناخدهم في الخمس دقايق اللي باقيين دول يا مصطفى، خمس دقايق. شوف يقول إيه بقى. يقول: أتاني بالنصائح بعض ناسي، وقالوا أنت مقدام سياسي، أترضى أن تعيش وأنت شهم مع امرأة واحدة بس يعني تقاسي ما تقاسي؟ إذا حاضت فأنت تحيض معها، وإن نفست فأنت أخ النفاس، وتقضي الأربعين بشر حال كداب رأسه هشمت بفاسي. الداب التعبان الأسود، عامل زي التعبان اللي ضرب دماغه بفاسي يعني، لأنها امرأة واحدة. وإن غضبت عليك تنام فردا ومحروما وتمعن في التناسي. تنعي حظك تقول كأني مش متجوز. طب خلاص كأني متجوزتش، كأني تفضل تقول كده حد ما تنام، كأني متجوزتش لحد ما تنام. تزوج باثنتين ولا تبالي، فنحن أولو التجارب والمراسي. فقلت لهم: معاذ الله، إني أخاف من اعتلالي وارتكاسي، فها أنا ذا بدأت يروق حالي ويورق عودها بعد الياباس، فلن أرضى بمشغلة وهم بعيدك أهو وأنكاد يكون بها انغماسي، لي امرأة فشاب الرأس منها، فكيف أزيد حظي بانتكاسي؟ فصاحوا: سنة المختار تنسى وتمحى. أين أرباب الحماس؟ يقول له: السنة يا جدع. كل ما تسأل أخي أنت اتجوزتني يقول لك إيه؟ سنة. وهو في الحقيقة فقلت: أضعتموا سننا عظاما وبعض الواجبات بلا احتراس، لماذا سنة التعداد كنتم لها تسعون في عزم وباسي؟ وشرع الله في قلبي وروحي، وسنة سيدي منها اقتباسي، إذا اضطر الفتى لزواج أخرى فذاك له بلا أدنى التباسي، ولكن الزواج له شروط، وعدل الزوج مشروط أساسي، وإن معاشر النسوان بحر عظيم الموج، ليس له مراسي ويكفي ما حملت من المعاصي وآثام تنوء بها الرواسي. فقالوا: أنت خواف جبان. أنا عايز أحذرك من الناس دي، يخش لك من أكثر من باب عشان يقعك في الحفرة دي. قالوا: أنت خواف جبان، فشب النار في قلبي وراسي، فخط غمار تجربة ضروس بها كان افتتاني وابتئاسي، يحز لهيبها في القلب حزا أشد علي من حز المواسي، قطع قلبي أكثر من قطع قلب الموس. رأيت عجائبا، شوف بقى جوز اثنين لقى نفسه خرج برا الكرة الأرضية خلص. رأيت عجائبا ورأيت أمرا غريبا في الوجود بلا قياسي، حصلش عند حد أبدا. وقلت: أظنني عشرت جنا وأنا جوزت عفريت، وأحسب أنني بين الأناس لأتفه تافه وأقل أمر تبادر حربهن بلا انبجاسي، وكم كنت الضحية في مرار وأجزم بانعدامي وانغماسي، فإحداهن شدت شعر راسي وأخراهن تسحب من أساسي، وإن عثر اللسان بذكر هذه لهذه شب مثل الالتماس، وتبصرني إذا ما احتجت أمرا من الأخرى يكون بالاختلاسي. عايز يطلع للثلاث لقى لطرطيف صوابعه كده حسن الأولى تشوفني. وكم من ليلة أمسي حزينا أنام على السطوح بلا لباسي، وكنت أنام محترما عزيزا فصرت أنام ما بين البساسي، اللي هو البق والناموس يعني والحاجات، أرضع نامس الجيران دمي وأسقي كل برغوث بكاسي، ويوم أدعي أني مريض مصاب بالزكام وبالعطاس، وإن لم تنفع الأعذار شيئا لجأت إلى التثاؤب والنعاس. أول ما يخش البيت عايز ينام تعبان قوي بحيث أنه يخلص يعني. وإن فرطت في التحضير يوما عن الوقت المحدد يا تعاسي، وإن لم أرضي إحداهن ليلة فيا ويلي ويسود المآسي، يطير النوم من عيني وأصحو لقعقعة النوافذ والكراسي. أحيانا تلاقي المرأة مثلا زعلانة من جوزها ما تصحوش ولا تفضل، بس تفضل إيه سايبة العيال يصوتوا، تفتح الشباك بتاع وتروح رازعة، تفتح وترزع، إيه حد ضربنا بالنار؟ أبدا بننظف. يجيء الأكل لا ملح عليه ولا أسقى ولا يكوى لباسي، وإن غلط العيال تعيث حزفا بأحذية تمر بقرب راسي. العيل يتخانق مع العيلة ومسك الحذاء وتروح رميانة نبي، طب الواد هون تعميتي، وتصرخ ما اشتريت لي احتياجي، وذا الفستان ليس على مقاسي، ولو أني أبوح بربع حرف سأحذف بالقدور وبالتباسي. تراني مثل إنسان جبان رأى أسدا يهم بالافتراس، وإن أشري لإحداهن فجلا، هو طالع بشنطة فجل، بكت هاتيك تانية يعني، يا باغي وقاسي رأيتك حاملا كيسا عظيما فماذا فيه من ذهب ومسي. يا ست فجل ده أخضر وذهب أخضر. تقول تحبني وأرى الهدايا لغيري تشتريها والمكاسي، وأحلف صادقا فتقول أنتم رجال خادعون وشر ناسي، فصرت لحالة تدمي وتبكي قلوب المخلصين لما أقاسي، وحار الناس في أمري لأني إذا سألوا عن اسمي قلت ناسي. وضاع النحو، هو يعني أديب، وضاع النحو والإعراب مني، ولخبطت الرباعي بالخماسي، وطلقت البيان مع المعاني، وضيعت الطباق مع الجناسي. لا بقى يكتب بلاغة ولا شعر ولا، انتهى خلاص. أروح لأشتري كتبا فأنسى، وأشري الزيت أو سلك النحاسي، كتب بتنزل السوق يعني. أسير أدور من حي لحي كأني بعض أصحاب التكاسي، ولا أدري عن الأيام شيئا ولا كيف انتهى العام الدراسي، فيوم في مخاصمة ويوم نداوى، نداوي ما اجترحنا أو نواسي، وما نفعت سياسة بوش يوما، عارفين بوش يخش بالعافية، قال ما نفعتش معه عافية، وما ولا ما كان منه لا سلاسي. الراجل ده حاكم كان أظن في جنوب أفريقيا، كان هادي وكويس، لا بالشدة نفع ولا إيه ولا باللين نفع. ومن حلم ابن قيس أخذت حلمي، ومكرا من جحا وأبي نواسي. ابن قيس مين؟ الحليم العرب الأحنف ابن قيس، بيقول أحلم عليها حلم الأحنف ابن قيس ولا تسأل، وأمكر بها مكر جحا وأبو نواس برضو ولا تسأل. فلما أن عجزت وضاق صدري وباءت أمنياتي بالإياسي، دعوت بعيشة العزاب أحلى من الأنكاد في ظل المآسي. يوم باب الليل يقول ما كنت عازب، ما كنت لوحدي، وجاء الناصحون أصحابه إلي أخرى وقالوا نحن أرباب المراسي، وكيف نراك مهموما حزينا وقد جئنا بحل دبلوماسي. أنا أحللك بقى المصيبة اللي أنت وقعت فيها دي، تزوج حرمة أخرى. نمرة ثلاثة بقى يعني. لتحيا سعيدا سالما من كل باسي، فصحت بهم لئن لم تتركوني لأنفلتن ضربا بالمداسي. لهم لو مشيتوش حدكم اللي في رجلي. طبعا أنا عايز برضو توجه الكلام ده، أنا لا أوجهه لنقد سنة التعدد، احنا اتكلمنا قبل كده ان الامم اللي بره نفسها في يبقى عندهم حاجه زي كده، انه يتجوز واحده تانية، واخد بالك، والديانات الاخرى نفسهم ان هو يتجوز او يطلق او كده، من الحاجات اللي عندنا في ديننا، ونجدة المجتمع المليء بالعوانس هو التعدد في الحقيقه. لكن التعدد يحتاج الى نظر، والانسان لما يعدد ينظر الى نفسه كيف سيصنع، والا القصه دي وان كانت مضحكه لكن بتحصل ولا ما بتحصلش. حتى قال بعض الاساتذه، قال سالت عن بعض الطلبه المجتهدين يوما وقد تزوج، فقال لي بعض أصحابه معبرا عن حاله مات في أحضان امرأته، خلاص بطل طلب علم وقعد في البيت إيه وانتهى. وقال الخطيب البغدادي من تزوج كسر به، كلام ده كله إيه ركب البحر وإذا أنجب له كسر به، كلام ده كله يحمل على مثل هذا، يعني الكلام ده مش إنكار للسنة أبدا، ولكن أن يتروى الإنسان لحسن تبقى حالتك زي حالة الرجل اللي نسي إيه اللي نسي اسمه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اسمه خصائص الضحك، احنا عدلينا حاجة من الساعة ونص يا مصطفى ولا خلصت تلت ساعة؟ انت بتخم ولا ايه؟ احنا بنقول برضو عشان الوجوه الجديدة يبقوا عارفين قانون الدرس ده، ان احنا لينا ساعة فرض ساعة الدرس، ولينا نص ساعة إجابة أسئلة، دي سنة بقى، اللي عايز يمشي لا بأس، بس اللي عايز يمشي يمشي، يعني مش عايز حد يكلم اللي جنبه، بحيث ان احنا الإخوة اللي عايزين أسئلة يستفيدوا منها ان شاء الله. الخطبة القادمة ان شاء الله في مسجد الحق بحلوان، اللي هو عند المرور، عند مرور حلوان. لا الهداية خلاص، ما احنا خدنا الخطبة دي بقى من الهداية للعزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الذي احترم من اجله. الاخ بيقول عايزين كتب تكون بتتكلم عن الصلاة، لاني انا اتسألت سؤال عجيب ما سمعتش بيه قبل كده ابدا، وهو ان في امام صلى في صلاة جهرية فقرأ الركعة الأولى سرا والركعة الثانية قرأ جهرا، فده المفروض يعمل إيه، يسجد للسهو ولا لا؟ يا في الحقيقة المسألة دي موجودة، والكتب اللي بتسأل عنها في مسألة الصلاة هي كتب الفقه، وكلما عمدت إلى كتب كبيرة وجدت مثل هذه الفروع، تلاقي الكتاب فرع بالزيادة، يعني يتفرع أكثر من كده. الإمام لو صلى في صلاة العشاء الأولى سرا والثانية جهرا، صحت صلاته ولا لا؟ صحت صلاته، لكن يسجد للسهو لمن يقول أن القراءة الجهرية في ركعات الجهر والإصرار في ركعات السر يقول أنها من هيئات الصلاة، فعليه أنه أن يسجد للسهو. عايزين الإخوة يلتزموا بالقانون، المادة رقم 3، أن ما حدش يقف يكلم حد، واللي عايز يقعد يقعد على حيله. كيف أحقق التقوى؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك. التقوى هي استحضار المراقبة، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، وأن تعلم أن العبد إذا أذنب وظن أنه لن يعاقب فهو مجنون، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله. يبقى ده مجنون لو بيفكر أن كده، لأن زي ما قلنا أيها الإخوة أن رحمة الله عز وجل ليست من باب العزة، وليست من باب الإيه، ليست من باب الرأفة، فمن باب عزته سبحانه وبحمده يرحم ويعذب أيضا المذنب. فالاستحضار نظر الله عز وجل إليك والمراقبة دي في الحقيقة بتخليك تلتفت إلى المعاصي جيدا وتجتنبها جيدا وتسرع في التوبة جيدا. ولا أجد أنفع من أن تقرأ في أسماء الله وصفاته، تدرسها وتستحضرها وتعلم أثرها، وتقرأ عن الآخرة، الجنة والنار. لي صديق حميم قريب إلى قلبي ولازال شابا، يعني في مقتبل عمره، تعب شوية ودينا المستشفى، قعد في العناية المركزة، خرج منها فرحنا كلنا انه خرج، قعد برا في الأوضة يوم وتاني يوم مات بعد ما خرج. فكل الذي يشغل بالي لما نسأل الله عز وجل ان يرحمه وموتانا وموتى المسلمين، يا تقوم على حيلك يا سيد انت، كل اللي يدور في بالي لما نزل القبر بقى هيعمل ايه، وانقطع العمل خلاص انتهينا، هتشوف الحقيقة ده بجد، ده الموضوع طلع كبير وانت ما عملتش، والندم وقتها ده عايز يتصور. ايها الاخوة انك تقعد تتصور ده كده، افرض كده وانا قاعد بصيت لقيت قدامي حد خلقة عظيمة ما شفتهاش قبل كده، يقول انا ملك الموت سلم خلاص، طب كلمة، طب هقول انتهى الكلام ده، انا اقوله لك دلوقتي كده سلس، لكن محتاج ان انت تقعد في البيت وتسترخي وتفكر في المسألة دي بجدية. فكلما نزحت الى الدار الاخرة في الحقيقة وقرأت عنها وسمعت بها واكثرت من ذلك، تبيكون له الاثر العظيم في التقوى. قال عمر رضي الله عنه لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا ابا المنذر ما هي التقوى؟ قال: يا امير المؤمنين، هل اخذت طريقا به شوك مرة من المرات؟ قال له: نعم. قال: فكيف كنت تصنع؟ قال: أجمع علي ثيابي وأحذر، لو لقيت حتة فيها شوك في الأرض بعمل إيه؟ بلم الجلابية كده عشان أشوف اللي تحت مني وأحذر أخد بالي. قال: هذه هي التقوى، تبقى ماشي دايما خايف. حتى قيل لأبي بن كعب، سيدنا عمر بقى منفس الكلام ده بحذافيره يعني، قيل له: ما تقول في عمر؟ قال: كان كالطائر الحذر يرى أن له في كل موضع شركة، ماشي خايف. صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. نعم، احنا يعني الكتب التربوية في الأسماء والصفات الحديثة، في كتاب للشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد، كتاب اسمه فقه الأسماء الحسنى، بينزح كده للمعاني التربوية. وإلا طبعا في الحقيقة هو ده عشان مجموع في كتاب واحد، لكن لما تيجي يعني مثلا ندور على كتب ابن القيم رحمه الله هتلاقي في مواضع بيتكلم عن إيه، بيتكلم عن الأسماء والصفات، بس في مواضع لم يفرد لها فيما أعلم بابا إنه يتكلم فيه بشكل تربوي. والحقيقة إن كان الدكتور عمر الأشقر رحمه الله كان له مشروع في غاية الروعة، كان بيجمع كلام ابن القيم في العقائد في باب العقيدة في الله والعقيدة في رسله والعقيدة في كتبه، بيجمع هذا الباب ما طلعش إلا ثلاث كتب فقط، ولسه ما كان بيجمع كلام ابن القيم من كتب ابن القيم، الرجل قد تمرسها جيدا في الحقيقة. لعل يكون في الأيام القادمة، نرجو أن يكون يعني تركها مخطوطة قبل أن يموت رحمه الله. الأخ بيقول لي أنت قلت أن التصوف كان البذرة الأولى في نشأة التشيع، مع أن التشيع كان من أيام سيدنا علي رضي الله عنه، وأن التصوف داخل في التشيع. لا، أنا لما قلت أن التشيع دخل من جهة التصوف ما قلتش أنه كان البذرة الأولى على اعتبار النشأة. احنا عارفين أصل التشيع أصل فارسي يهودي، مش كده؟ فده ملوش دعوة بالتصوف في الحقيقة، لكن بقول في الدولة الصفوية الناشئة الحالية دخل. أنا عايز أقول لك الشعب يدخلوا ليهم مداخل، دخلوا منين؟ من التصوف. راح حضر الدرس بتاع صفي الدين الأردبيلي وقعد معاه وبدأ بقى يتكلم مع الخلق اللي حواليه لحد ما نشأ بهذا. أنا كنت عايز أربط بإن في أصول متوثقة بين الصوفية وبين الشيعة، في أصول تعظيم آل البيت والغلو في آل البيت لدرجة السؤال إنك تسأل تقول يا حسين الحقني، مش ده عند التصوف وده عند ليه؟ عند الشيعة أيضا، عند الشيعة أيضا، مش كده؟ إلى غير هذا. وكلام ده مكتوب فيه كتب، لعلني آتي لكم إن شاء الله ببعض أسماء ده تراجعها، الموافقة ما بين التشيع والتصوف والتشيع وبين اليهود وبين التشيع وبين عقائد النصارى. إن التشيع كلام كبير، لكن أنا أردت أقول إن ده مدخل كبير من مداخلهم، عشان كده هتلاقي حد يثني عليهم ما يضحكش علينا بقى، يبقى أنا فاهم الكلام ده. عليكم السلام ورحمة الله. بقول الخل أخباره إيه؟ أنا سألت الخل دي بقى مسألة في الحقيقة مسألة طويلة الزيل، ولا ينبغي إن هي تعرض عرضا كده. فأنت شوف ما تعتقد أنت فيها لشيخك أنت، وبعدين تبقى تتصرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول هل يجوز السفر إلى إيران في بعثة تعليمية لتعلم الفارسية؟ هي الفارسية لا تتعلم إلا في إيران، ولا عندنا ناس يتكلموا فارسي هنا؟ موجود طبعا، مش كده؟ مش هي اللغة الفارسية دي مش موجودة هنا؟ مش بتدرس في الألسن؟ بتدرس أنت ألسن؟ أهو ألسن قاعد أهو، كله ألسن أهو. بيقول حكم الأخذ من شعر الحاجبين بالمقص إذا كان الشعر فيهما كثيف. هذا لا يجوز. الحتة اللي بين الحاجبين لا يجوز. ليه بقى؟ لأن اللي بين الحاجبين دول فاكرين احنا قلنا الكلام ده فين بقى واحنا بنتكلم عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام، إن بعض من وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أقرن الحاجبين، صح؟ يعني حاجبين ملتقين، وبعضهم قال ما كانش أقرن. فاكرين ساعتها جمعنا بإيه؟ قلنا إن ممكن يبقى فيه شعرات هنا ما حدش شايفها، بس اللي دقق قوي خد باله. والشاهد إن لما قال أقرن قال أقرن إيه؟ الحاجبين، يبقى الحتة دي اسمها حاجبين برضه، مش كده؟ يبقى لما أقول يجوز عشان دي مش من الحاجبين يبقى أدخلت نفسي في ضيق، وكان الأمر واسعا، صح ولا لا؟ دخلت نفسي في الضيق، لأن ده هتبقى قاعدة بقى، هل الحد يدخل في محدوده ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني لو انا قلت لك عندنا شجر من اول الحيطه دي للحيطه دي مثلا، قلت لك اقطع من اول النخله دي لحد النخله دي، هل النخله الاولى هنا والنخله الاخيره هنا تخش في اللي انا قلت لك اقطعه ولا ما تخشش؟ كلام لا لاهل الاصول بقى، خدت بالك؟ فما تزقش نفسك في الحاجات دي. واحنا بنقول ان لما بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم عن الانسان الرباني ينبغي ان يعمل ايه؟ يخرج من مواضع الخلاف، ما يتورطش في حاجه في الدين. عليك الصلاة والسلام. الأخ بيقول ببقى نايم وبعدين وجزك بعدين بحس إن في حاجة بتجثم على نفسي، لا أستطيع أن أتحرك ولا أستطيع أن أتنفس كويس ولا، وده بيحصل كل يوم، وبيقولوا إن ده ممكن يكون شيطان أو قد يكون. طب نعمل إيه؟ اقرأ آية الكرسي قبل ما تنام، لا يقربك شيطان. بس اقرأها إيه بقى؟ اقرأها بلسان قلبك. في آية الكرسي كنا بنتكلم في التوحيد عندنا في مسجد الهداية، وذكرت كلام بعض المفسرين ليه آية الكرسي ابتدأت بالله، لأن الله عز وجل وده الاسم العالم الكبير الذي تصفه كل الأسماء ولا يصف هو اسما واحدا. ما أقدرش أقولك إيه ما معنى اسم الله الرحيم تقوم تقول لي الله، ما تجيش كده مش كده. لكن لما أقولك من هو الله تقول لي الرحيم الغفور، مش كده. اسم ده كبير قوي قوي، وأصل وصدر الأسماء. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. المهم يعني ليه ابتدأت بالله؟ العرب قرأت لقيت المشكلة الحرب اللي حصلت بين طالوت وجالوت، مش كده، وسيدنا داود قتل جالوت والدنيا توطدت، والله عز وجل أشار بعد ذلك إلى أنه هو من نصر من انتصر وخذل من خذل، وبعدين ثبت ملكه وترامت أركانه، وذكر الله أنه أرسل رسلا، يعني الملك ممكن. ثم فاجئ العرب وهي بتقرأ أنه لا يشفع عنده أحد إلا أن يشاء. فكأن العرب بقى هنا بعض المفسرين بيقول إيه، فكأن العرب قالت ملك له هذا الملك ولا نجد عنده حاشية. ما هو كل ملك بيبقى ليه ملكة كده عنده حاشية تخش له من خلالها، مش كده؟ قال ما عندوش حاشية نخش له من خلالها ولا بطل ندخله من خلالها، ما شفناش الكلام ده أبدا. فكأن العرب قالت من هذا الملك؟ فقال الله الله، مش هتلاقي عند حد تاني الله. بس لما أنا أستحضر ده، قال بعض المفسرين كلمة الله تفزع تخوف. وكلامه ده عندنا عليه شاهد من السنة صحيحة ولا لا؟ عندنا مش كده؟ اخترط نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه في يوم ذات الرقاع، وهو نايم كده جاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله وشكه بذبابه، فحطت ذباب السيف كده حد ما لمس جلد النبي كده، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام فقال من يمنعك مني الآن؟ أو بقى السيف رقبتك من يمنعك؟ فقال النبي الله الله الله، فسقط السيف من يد الرجل في عربي، السيف يقع من إيده والجرة إنه يأتي على رأس المسلمين وياخد السيف ده، ده 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 رجل كامد قوي يعني قلبه قوي جدا، يوم يقع من إيده، لأن كلمة الله لا سيما إذا جاءت بصدق تفزع. عشان كده بالذات مسائل الجن والعفاريت والكلام على قلتها، احنا مش عايزين برضو الناس كل واحد يحس بحاجة يقول أنا على عفريت، لكن حتى دي لما تيجي تعالج ولا تعمل، عشان تتعالج منها لازم تعرف حاجتين، عظمة الله وحقارة الشيطان. وانت واقف في الصلاة قالوا يا رسول الله احنا بيجينا حاجات بتوسوس لنا في الصلاة كده، قال فمن وجد منكم ذلك فايه، خد بالك، فليتفل عن يساره ثلاثا. انتوا عارفين يا اخوة هو التفل، التفل مش التف اعزكم الله، مش ان هو يطلع يبصق، لا، التفل ده يقول لك هواء فيه بعض الرزاز، حاجات كده ما تتحسس لايه لما يحس بوسوسة في الصلاة، وحامل ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تصور إن الشيطان ده بقى بيمشي بإيه؟ ده حتى ما جاتش بسقة، دي جات إيه؟ دي حقارة الشيطان. قول لي طب ده ربنا قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كل الاستعاذات دي عشان يقول من شر الوسواس الخناس؟ لا، ده كل الاستعاذات دي مش عشان يبين عظمة الشيطان، ده عشان يبين عظمة التوحيد الذي ينبغي أن يكون في قلبك. وده اللي احنا عايزين نقوله بقى، ان كلمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الواحد نفسه كده يعمل بحث في كلمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقعد نتلو على الاخوة ونقول لهم ازاي بقت ازاي الكلمة دي الجملة دي مفعمة بالتوحيد. ان سيدنا موسى قال النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا موسى ايه، قال قام رجل يهودي اختلف مع حد من الصحابة، فقال الصحابي لا والذي كرم وجه محمد، راح اليهودي قال له ايه، لا والذي كرم وجه موسى، يعني عايز يقول له ان موسى اعظم من محمد عليهما الصلاة والسلام، راح الصحابي عمل له ايه، راح شايل ايده ومديله بالقلم. فخرج النبي على اثر هذا فقالوا له اللي حصل كذا كذا، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بيني وبين الأنبياء، فإني أبعث يوم القيامة فأجد موسى باطشا بقائم العرش، فلا أدري أأخذ بالفزعة التي كانت في الدنيا أو أنه فزع، يعني فزع وأم قبل يعني، أو قال كلمة نحو عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة هو إيه كما قال العلماء، أخذ بفزعة الدنيا اللي هو إيه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالله عز وجل الكريم البر اللطيف لما سيدنا موسى صعق في الدنيا قال له مش هصعقك تاني في الآخرة، انتهينا. فكل الناس يقوم مفزوع من صوت البوق إلا سيدنا موسى ما تصعقش. بس عايزك تاخد بالك بقى، سيدنا موسى أنا عايزك تاخد بالك من حاجة قبل ما تاخد بالك من الحتة دي. النبي ما قالش للراجل رد الألم للمسلم، صح؟ عشان ما تفضلوش، عشان يثبت له أن النبي أعظم من سيدنا موسى. المهم بقى إيه، إن سيدنا موسى أول ما سمع صوت عالي قوي لا يطاق عمل إيه، أول ما فزع عمل إيه، جري على العرش باطش بقائم العرش. أصل في الحقيقة هي دي كانت طبيعة موسى عليه السلام في الدنيا، إذا حزبه أمر فزع إلى الله عز وجل. عرفت بقى لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عرفت كلمة أعوذ، ألوذ، أمتنع، أتحامى بالله عز وجل. بس تبقى أنت بقى موقن بكده، مش نقول الإخوة يعني أعوذ يقولك ألوذ، وقد قال بعض أهل العربية، ويتجيب لي فيها تفصيل وقلبه هو فين من أعوذ، مش موجود. فأنا عايزك لما تيجي تنام تقول كده، تقول أعوذ بالله تستحضر ضعفك وأنني في جنابك وفي جوارك وفي حمايتك، وأستعيذ بك من هذا الصائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وده أنت تقرأ آية الكرسي وتقرأ المعوذات الثلاثة، تدفل بهما في يدك وتقرأ وتدفل، وبعدين تمسح ما انتهت إليه يدك من جسدك. إن شاء الله بإذن الله مع تكرار هذا الأمر هتلاقي إيه، ومع تكرار هذه تقرأ كده بعقيدة إن شاء الله، لا هتلاقي حد إن شاء الله لا يقربك الشيطان. نفذ رصيدي ولا لسه هادرش؟ نفذ رصيدي، ماشي. بيقول ازاي نوفق بين ان الانسان ان مشيئة الله نافذة على كل خلقه، وان الانسان له مشيئة وليه اسباب يسعى فيها وميسر فيها وليه رأيه. بصوا يا اخوة، عايزين نقول حاجة، في باب في حتة في القدر مظلمة مش تعرف تفهمها، ليه تعليلها بس انت مش تعرف تفهمها، مكان في القدر كده، عارف اجابته ايه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. متسألش، مش ما تسألش عشان مش موجود، ما تسألش عشان مخك مش هيجيب، مش هتعرف تفهمها. زي بالظبط سيدنا موسى قال له يا رب انت كلمتني، صح؟ اه كلمتك، طب ممكن اشوفك؟ مش هينفع، انا لما كلمتك هيأت اذنك ان تسمعني. زي بالظبط النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفه، وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فلولا ان ربنا خلق خلقه معينه يوم القيامه، صنعك صناعه معينه يوم القيامه عشان تقدر تنظر الى الله، كنت اتحرقت ما قدرتش تبص لربنا. فلذلك نفس القضيه كده لما تيجي تتفكر في طب ليه دخل ده الجنه ودخل النار، تيجينا تقول ايه؟ لا يسال عما يفعل وهم يسالون، مالكش دعوه. اثبت الله لك مشيئه ولا لا؟ اثبت لك مشيئه. هل تقبل دلوقتي ان انا مثلا رحت قايم كده، اعزك الله، ورحت قايم رحت شتمك مثلا، قوم يا كذا، او مديت ايدي عليك، ايه ده انت بتضربني؟ اقول لك ده قدر الله، مشيئه الله نافذه، مش كده؟ ده عامل زي واحد قاعد مع 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 مع, مع واحد برضو من الجماعه اللي قاعدين يعني، فحط الاطباق الاكل فاضيه، مرفين الاكل، قال له عايزينك كلت، عايزيني كلت؟ اه تخيل انك كلت يا اخي، ازازه الميه فاضيه، طب عايز اشرب ميه، قال له عايزينك شربت. راح ماسك الازازه وراح مديله في دماغه وفتح له دماغه، قال له ليه انت بتعمله ده؟ قال له عايزيني سكرت. في موضع تقف عنده، اثبت الله لك مشيئه ولا ما اثبتش؟ انت النهارده لما بتيجي تقعد مين اللي عمل دي؟ بتقول انت ايه؟ بتقول انا ولا بتقول ربنا؟ أنا اللي عملت ده، أنا مؤمن. ولذلك قال الحسن رحمه الله يدخلون النار حين يدخلون ولا يزال الحمد في قلوبهم ولا يجدون عليه سبيل. عندك حاجة تقولها؟ لا ما عنديش يا رب. يعني أنت مجرم من حق أخش النار، الأبعد اللي داخل النار يعني ربنا يعزنا وإياكم، يقول كده ما يقدرش يفتح بقه، خدت بالك من دي؟ فإذا أثبت الله عز وجل لك مشيئة وأثبت له ومشيئتك داخلة في مشيئة الله عز وجل، وهنا تعمل إيه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنا بقى أتوسل إلى الله. شوف بقى فقه القضاء والقدر، مش نحن نفضل نقول كده طب وليه وعمل إيه وتفضل تضيع عمرك في السؤال؟ لا، فقه القضاء والقدر بقى أن يخليك تفهم عن ربنا كيف تتقرب إليه. شوف سيدنا عمر كان بيدعي بالليل بيقول إيه؟ اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحني، واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. عرفت بقى ممكن أخش منين؟ ما تقعدش تسأل بقى مدخل ده الجنة والنار أنت مالك؟ أنا المهم أنا يا رب لو أنا مكتوب حتى من أهل النار يا رب طلعني. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. برضو نفس القضية، الأخ برضو ماشي في كده، طب الكافر بيتعذب ليه لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ فهمني الكلام ده إجابته عندك إنك تعمل إيه؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وملكش دعوة ليك أنت بنفسك بقى. ليه بنفسي؟ أسعى في فكاك رقبتي. وبعدين لازم نحسن الظن في ربنا، عشان برضو كده الكلام ده أنا أخشى من تدريس العقيدة أنك تخش باب القدر بالشكل ده الأول وأنت بتدرس بيحصل وسواس عند الإخوة كده. لكن لو وقف على فضل، كنا بنتكلم عن اسم الله اللطيف يوم الحد اللي فات في الزيتون. اسم الله اللطيف، قال لك من معاني اسم الله اللطيف أنه الذي يوصل إليك الرزق والاحتفاء والحماية برفق. يعني تلاقي الناس بتاكل وبتشرب، انت حاسس الاكل ده بينزل في معدتك بيحصل فيه ايه؟ مش حاسس، ده فيه هيصة، ده فيه مشكلة كبيرة بتحصل، ومع ذلك برفق، بيخليك تاكل برفق وتشرب برفق وتتنفس برفق. انت عارف النفس ده برضو لو قريت بقى في الجماعة بتوع الطب بيقولوا ايه في الانفاس دي وبيحصل ايه عشان تتنفس، هتلاقي نفسك تقول ده حكاية موضوع النفس ده. لكن شوف داخل خارج واحنا تلقائيا اهو ريلاكس، صح ولا لا؟ مفيش حاجة خالص، مش كده؟ اه. فلو انت درست كده هيحسن ظنك في الله عز وجل. مش هتقول الكلام ده، وهل لنا ان نفكر او نسأل في ايه الحكمة من خلق لا ما تفكرش. بعد بقى الاسئلة الطويلة دي بيقول بالله عليك تدعو لي بالهداية. انا اسأل الله عز وجل ان يهدينا واياك، بس عايز اقول لك ان باب الهداية بتاعك انك تعمل ايه؟ تبطل تتكلم في الحاجات دي، الحاجات دي اكبر مننا ومش بتاعتنا، نقف فيها عند حد ندرس دراسة، والدراسة نفسها ليها ايه؟ ليها حد. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.